يا رحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا العاشر من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي تلخيص أحكام الجنائز العلامة محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: والسنة إدخال الميت من مؤخر القبر. لحديث أبي إسحاق قال: أوصى الحارث أن يصلى عليه عبد الله بن يزيد، فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة. وعن ابن سيرين قال: كنت مع أنس رضي الله عنه في جنازة، فأمر بالميت فسلى من قبل رجل القبر.
نعم، فهذه السنة أن يدخل من قبل رجلي القبر، يعني من جهة رجلي الميت، بحيث يكون هذا أسهل، فيكون رأسه عن اليمين، فيكون هذا أسهل، فإدخاله يكون من هذا. هذا طبعا مع الإمكانية، إذا كان متمكنا من ذلك. نعم.
ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها. على هذا جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة على ظهر الأرض، كذا في المحلى وغيره.
نعم، ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن، ووجهه قبالة القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة ويسارها. كيف إلى يمين القبلة ويسارها؟ يعني الرأس إلى اليمين والرجلان إلى اليسار. طيب، لو أنه إلى القبلة وجعل رأسه إلى اليسار وقدم إلى اليمين، صح ذلك؟ المهم أن يتوجه إلى القبلة، لكن هذا خلاف السنة. هذا خلاف السنة. السنة أن تكون رأسه جهة اليمين ورجله جهة اليسار، وأن ينام على جنبه الأيمن. نعم. أي جنب أيسر؟ الرأس ناحية اليمين، ايه جنبه الايسر؟ اي بس الى جهة القبلة. نقول هذا خلاف السنة، لكن يصح طالما انه متجه الى القبلة. نعم.
ويقول الذي يضعه في لحده: بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بذلك كله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه السنة حال وضعه في لحده أن يقول: بسم الله وعلى سنة رسول الله، أو على ملة رسول الله، أو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب 3 حثوات بيديه جميعا بعد الفراغ من سد اللحد. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى بالميت فحث عليه من قبل رأسه 3.
نعم، هذه السنة أيضا لمن حضر، ويستحب لمن عند القبر أن يحثو من التراب 3 حثوات بيديه جميعا، يعني يجمع بيديه التراب ويضعه، هذا بعد سد اللحد، يعني يسد اللحد عليه، يضع اللبنات ثم يهيلون التراب. فيستحب لمن وقف عند ذلك أن يحثو بيديه ويجمع ثم يضع على رأسه من قبل رأسه. نعم. نعم، باب مساعدة. نعم نعم، اقتداء، هو اقتداء، يعني كأن فيها حث على فعل هذا وعدم الزهد في هذا الأمر حتى لا يزهد للناس فيه فيؤدي ذلك إلى مشقة. نعم.
قال: ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور: الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى
يعني
بالأرض.
أن الإعانة في ذلك من باب الاستحباب، تكون من باب الاستحباب إعانة. نعم نعم.
وقال شيخنا: بعد الفراغ من سد اللحد.
اي نعم.
سيكون هذا بعد الانتهاء؟
لا، سد اللحد من أسفل. اللحد يكون أسفل أسفل، يعمق ويدع، لاحظ مضع اللبنات. طيب، بقي بقى أن تملأ القبر. نعم.
قال: ويسن بعد الفراغ من دفنه أمور: الأول أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر ولا يسوى بالأرض ليتميز فيصان ولا يهان، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصبا ورفع قبره من الأرض نحو من شبر.
نعم. ويجوز أن يسوى بالأرض، يجوز أن يسوى بالأرض، لكن إذا رفع شبر ليتميز فهذا أفضل. الأصل ذكر التسوية في الأصل،
في الأصل الشيخنا ذكر نفس ما ذكر هنا
نفسك.
ولا بعد الفراغ من سد اللحد،
هذا جائز وهذا جائز، ولأنك إذا أعدت التراب، لأن السنة أن تعيد التراب الذي أخرجت منه، وإذا أعدت التراب ارتفع شبرا، لأن هناك فرق بين التراب قبل أن ترفعه وبعد أن تعيده، فيرتفع معك شبرا ولا يزاد على ذلك. نعم.
قال: ويؤيده ما سيأتي من النهي عن الزيادة على التراب الخارج من القبر، فإن من المعلوم أنه يبقى بعد الدفن على القبر التراب الذي أخرج من اللحد الذي شغله جسم الميت، وذلك يساوي القدر المذكور في الحديث تقريبا.
إيه نعم.
وذكر كلام الشافعي في الأم.
نعم.
قال: وأحب، قال الشافعي في الأم: وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره، لأنه إذا زيد ارتفع جدا، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه.
اي نعم.
قال العلامة الألبانية رحمه الله تعالى: الثاني أن يجعل مسنما، لحديث سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مسنما.
نعم.
قال الثالث أن يعمله بحجر أو نحوه ليدفن، أن يعلمه بحجر أو نحوه ليدفن إليه من يموت من أهله، لحديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قال: لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه أخرج بجنازته فدفن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب: قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنها ثم حملها فوضعها عند رأسه، وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي.
نعم. ولا يكتب على هذا ولا يوضع رقم ولا شيء من هذا، إنما يجعل حجر فقط أو ما يقوم مقام الحجر مما يعلم به القبر، حتى أعرف هذا قبر من، حتى أعرف هذا قبر من، لأنه ينهى عن الكتابة على القبور. وفي مقبرة في الرياض يجعلون على الجدار من الداخل أرقام، يعني هذه القبور من رقم 1 إلى 50، تعلم أنت، يبقى الصف المعروف هذا على الجدار بجدار السور، فتعرف قبر أبيك في الصف الرابع رقم 20 مثلا، فتعلمه بذلك. نعم.
البعض الشيخون بيقص الكتابة على التعليم بالحجر مع تضعيف الزيادة أو يكتب عليه.
لا. نعم.
يعني يقول بتضعيف الزيادة ثم يقص الكتابة على
لا يكتب على القبر، لكن الحجر هذا المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يقوم مقام. نعم.
الرابع، مش واضح عندي، شوف
شوف الكتابة فين أثر الكتابة. ها. لا يجلس عليه ولا يكتب عليه. من الذي قال بتضعيف الكتابة؟ شوف أثر الكتابة. لكن حتى ولو ما ورد فيه الأثر فيكتفى بما كان الناس على عهد نبي فيه، فلو كان هذا يحتاج إليه لفعلوه، مع أن هذا قد يكون أمكن في التعريف، ومع ذلك لم يؤثر أنهم كتبوا. نعم.
الرابع
ثم إن الذي يضعف الكتابة ويقول يعني يكتب، يكتب ماذا؟ يكتب ماذا؟ هذا ما ينتبه، لأنه بيتكلم عن القبور الموجودة الآن، القبور الموجودة اللي هي مبنية، فيكتب عليها الاسم، يكتبون الاسم والتاريخ وما أدري، إذا قل الاسم بس، هذا مكتوب على بناء يجب إزالته. إنما أنت لو جئت بحجر تعلم تكتب ماذا؟ نعم. فالناس اللي يكتبون اليوم يكتبون على بناء يجب أن يزال، ويكتبون الاسم والتاريخ، وهذا الذي يكتبه الناس اليوم، مع أنهم يعلمون قبورهم، لأن القبور المبنية هذه مميزة، لكن الناس يقلد بعضهم بعض، فيكتفى بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بوضع حجر ويميزه. نعم.
البيهقي بوب عليه باب إعلام القبر بصخرة أو علامة ما كانت.
أي يعني أي علام؟ هذا تبويب البيهقي.
تبويب البيهقي. نعم. ذكر الشيخ في الأصل.
نعم.
قال الرابع ألا يلقن الميت التلقين المعروف اليوم، لأن الحديث الوارد فيه لا يصح، بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر.
إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك ومن دينك ومن نبيك فقل ربي الله وكذا، هذا لا يصح، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك ولا عن الصحابة. نعم.
بل يقف على القبر يدعو له بالتثبيت ويستغفر له ويأمر الحاضرين بذلك، لحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
نعم، هذا هو الوارد، بدلا من أن تقول إذا جاءك الملكان وكذا، فإنك تقتصر على السنة. وما السنة في ذلك؟ السنة في ذلك هو أن تدعو لأخيك وأن تستغفر له، هذه السنة. نعم. الكتابة. نعم أعطي. هات ال
الأثيوبي رحمه الله. وأخرج الحاكم أيضا في المستدرك من طريق سلم بن جنادة حدثنا حفص وثاق بسندي عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجصص أو يقعد عليه، ونهى أن يكتب عليه. قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وقد أخرج بإسناده غير الكتابة، فإنها لفظة صحيحة غريبة.
أعد.
قال هذا حديث على شرط مسلم.
أعد الحديث. أعد الحديث.
قال عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجصص أو يقعد عليه، ونهى أن يكتب عليه. قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال هذا حديث على شرط مسلم، وقد أخرج بإسناده غير الكتابة، فإنها لفظة صحيحة غريبة. قال الحاكم وكذلك رواه أبو معاوية عن ابن جريج ثم أخرجه بسنده عن سعيد بن منصور وساق بسنده عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبور والكتاب فيها والبناء عليها والجلوس عليها. قال هذه أسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف انتهى. وتعقبه الحافظ الذهبي.
هذا عجيب. هذا عمل العلماء، هذا عمل العامة، هذا عمل العامة، ونستطيع أن نقول على هذا النحو بأن بناء ارتفاع المباني على وجه الأرض وبناء هذه الغرف عمل المسلمين من الشرق إلى الغرب، نستطيع أن نقول هذا اليوم، صح ولا لا؟ نعم. الكتابة عمل المخالفين للسنة ولا زال الناس يعملون هذا. من الذي ينكر؟ واحد. نعم.
وتعقبه الحافظ الذهبي رحمه الله في تلخيص المستدرك فقال: ما قلت طائلا ولا نعلم صحابيا فعل ذلك.
سبحان الله، ما قلت طائلا، اختصر الله هذا أحسن في قوله ما قلت طائلا. نعم.
ولا نعلم صحابيا فعل ذلك، وإنما هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم ولم يبلغهم النهي. انتهى كلام. نعم. الذهبي. قال الجامع عفى الله عنه: الحاصل أن زيادة الكتابة في حديث جابر صحيحة ثابتة من طريق أبي الزبير أيضا، فتدل على تحريم الكتابة على القبر.
نعم.
ثم إن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى أحسن وأجاد حين تعقب الحاكم فيما قاله، فإنما قاله مخالف لهذا الحديث الصحيح، ودعواه عمل المسلمين بخلافه غير صحيحة، فلم يصح ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هو أمر محدث مخالف للسنة الصحيحة فلا يجوز العمل به، بل المنقول عن السلف كراهته عكس ما قاله الحاكم. فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن محمد يعني ابن سيرين أنه كره أن يعلم القبر، وأخرج عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يعلم رجل قبره، وأخرج عن القاسم أنه أوصى قال: يا بني لا تكتب على قبري ولا تشرفنه إلا قدر ما يرد عني الماء، وأخرج عن الحسن أنه كره أن يجعل اللوح على القبر. والله تعالى أعلم.
نعم. إذن الكتابة ثبتت بالإسناد الصحيح. قال ابن باز رحمه الله تعالى: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه الإمام مسلم في صحيح، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأن يكتب عليه، رحمة الله على شيخنا. نعم. يبقى عند مسلم نهى أن يجسس على القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، هذا عند مسلم. عند الترمذي والنسائي بإسناد صحيح زاد وأن يكتب عليه، والإثيوبي هنا رحمه الله صحح هذا أيضا، فهذه زيادة صحيحة. نعم. قال صحيح الألباني صحح. نعم. اي نعم يا عم مفتوح. لا لا تجوز. اه طبعا لا يجوز اي كتابة. لا لا لا، اليوم بقى حطوها وضعوها على رخام رخام وكتابة بالخطاط وكذا، وهذا يعني بالغوا حتى في الكتاب، وصارت عميد كذا والمرحوم كذا. نعم. كل هذا لغير جائز أصلا. البناء يا عم مفتوح من أصله غير جائز، مفترض يدفن في الأرض ويهال عليه التراب وهو في الأرض، بس هذا هو ده الأصل، إنما الأبنية الغرف هذه لا تجوز. نعم.
قال: ويجوز الجلوس عنده أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء بن عازب: لا بأس من ذكره على طوله لما فيه من الرغبة والرهبة والموعظة. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثا، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة
من الآخرة.
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجيء عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتح له.
فيكون خروج روح المؤمن خروجا سهلا، يكون خروجا سهلا، وهذا لا يتنافى مع سكرات الموت والموت بعرق الجبين، فللموت سكرات، هذه السكرات شيء، وأن يكون هناك مشقة في نزع الروح وخروجها بصعوبة شيء آخر. فروح المؤمن تخرج كما وتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، لكن ما يحصل من السكرات، السكرات هذه ويحصل عرق، عرق الجبين وكذا، هذه ليس لها علاقة بخروج الروح من جهتي أنها نقول هذا نتيجة الروح وصعوبة خروج الروح وكذا، إنما تخرج الروح سهلة. هذا من أثار الموت، ما يحصل من السكرات هذا من أثار الموت عموما وليس بسبب صعوبة الروح، فإن الروح تخرج سهلة بخلاف غير المؤمن، فإنها تتفرق في أجزاء فتنزع. نعم.
وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم، فإذا أخذها،
ودل هذا على أن الذي يقبض روح الميت هو ملك الموت، هو ملك الموت، ويكون معه ملائكة، فإذا قبضها أخذوها منه وضعوها في هذا ثم صعدوا به إلى السماء. ولهذا لا تعارض بين قول الله عز وجل الله يتوفى، وبين قل يتوفاكم ملك الموت، وبين توفته رسلنا، فكل أسند إليه باعتبار، فالله عز وجل قضى ذلك فأسند إليه، وملك الموت تولى ذلك فأسند إليه، والرسل تولوا أخذ هذه الروح والصعود بها فأسند إليه. نعم.
فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فذلك قوله تعالى توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذا الروح الطيب، فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له، فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها.
هذا إكرام لروح المؤمن، فإنه يشيعه من كل سماء مقربوها، خاصة ملائكة السماء، وذلك لأنه كان معروفا عندهم. أليس جاء في الصحيح أن الله عز وجل إذا حب عبدا نادى جبريل، إني أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء، أليس هذا قد ورد؟ إذن هم يعرفونه، ثم حملة العرش تعرفه وتستغفر الذين آمنوا يعرفونه، إذن هو معروف لدى أهل السماء، فإذا خرجت روحه وصعدت شيعه من كل سماء مقربوها. قبل ذلك قال حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحي أو يعرج بروحي من قبلهم. يا الله، انظر إلى هذه الحفاوة، يعني صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض ثم كل ملك في السماء، إنما هذا التشيع يكون من المقربين. ثم ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبله. ويدل على هذا الأمر قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض، أي في الذين كفروا، فما بكت عليهم السماء والأرض. أما هؤلاء فيأخذ بالمفهوم أن المؤمن إنما يحصل له عكس ذلك، وذلك لكرامته على الله عز وجل ولعبادته وطاعته، حتى إذا مات كانت تلك الحفاوة. هذا والبدن بين يدي الناس مازال في الدنيا. نعم.
حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين،
هذا دل على علو الله سبحانه وتعالى، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيستفتحون له، قال إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، إذن يصعدون به إلى من؟ إلى الله عز وجل، فدل هذا على علو الله سبحانه وتعالى. نعم.
وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، فيكتب كتابه في عليين، ثم قال أعيدوه إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده. قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا الانتهار فيمتهرانه ويجلسانه، فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت.
طبعا هذا في كل مؤمن على وجه الأرض في سائر الأمم، فيكون جوابه في الرسول هو رسوله، من نبيك؟ فيقول نبي فلان. وليس هذا السؤال خاص ب وليس هذا السؤال خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الأمم تسأل، وبالتالي فكل واحد مدفون يخبر برسوله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، نبي عيسى عليه الصلاة والسلام، نبي موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل الأنبياء يسألون شيخنا؟
لا، لا يسأل، الأنبياء يسأل عنهم، الأنبياء يسأل عنهم. نعم.
فينتهره فيقول من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره.
دليل على أن القبر فيه النعيم، على أن القبر فيه النعيم، وفيه كذلك كما سأتي العذاب، فهذا من أدلة عذاب القبر ونعيمه. نعم. في الرد على من أنكر ذلك من الخوارج وبعض المعتزلة. نعم.
قال ويأتيه، وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار.
انظروا إلى هذه الشهادة، انظروا إلى العمل الصالح، كيف تجده أحوج ما تكون إليه في هذا الوقت؟ أين مالك؟ ليس معك مال. أين أهلك؟ ليس معك أهل. ليس معك إلا عملك. حينئذ يحل الإنسان ما ثمرت هذا العمل في الدنيا. أمك التي هي أحنى الناس عليك لا تجدها في هذا الوقت، ولا تجد أباك، ولا تجد أقرب الناس إليك، ولا تجد أولادك، كل يدفنك ثم يعود، كما جاء في الأثر يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع أهله وماله، ويبقى ماذا؟ ويبقى عمله، عملك الذي يكون معك في القبر. أنت الآن في سعة، نحن الآن يا أخواني في سعة، نسبح، نحمد، نكبر، نصلي، نصوم، نذكر الله، نتلو القرآن. يا أخواني إحنا في نعمة عظيمة جدا، نعم عظيمة جدا. هذه الدنيا بعض الناس لا يحسن إلا أن يقول هذه الدنيا كذا، هذه الدنيا كذا، ويحط على الدنيا. أنت تحط على دنيا شغلتك عن الطاعة، أنت تحط على دنيا صرفتك عن المقامات العالية. أما الدنيا تقربك من الله فنعمة هي. أليس أبو بكر رضي الله عنه قد حاز الصديقية في هذه الدنيا التي تذمها أنت؟ أليس عمر قد حاز الفاروقية في هذه الدنيا التي تذمها أنت؟ فالدنيا المذمومة دنيا تشغل، دنيا زينة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث. هذه الدنيا، أما المؤمن فإنما يسخر ذلك كل في طاعة الله. هذه الدنيا تميزت بها، الدنيا هذه صرت أفضل من الملائكة إن كنت من الصالحين، أفضل من الملائكة. فالعبد الصالح أفضل من الملائكة، صالح المؤمنين، صالح البشر أفضل من الملائكة. أليس منهم الأنبياء؟ أليس منهم الصديقون؟ أليس منهم المقربون والشهداء؟ أليس منهم ذلك؟ لأنها دنيا مليئة بالمنغصات، مليئة بالشبهات، مليئة بالشهوات، فارتقيت أنت عن ذلك وتعلقت بربك سبحانه وتعالى وعبدت حق عبادته واعتقدت في الإسلام حق الاعتقاد وتخلقت حق التخلق، فكنت إلى الله عز وجل قريبا. هذه الدنيا نعمة، منحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ نعمة عظيمة أن الله يمنحك وقتا تعبد الله عز وجل فيه، فنحن في غفلة في الحقيقة. هذه الطاعات تنفعك في هذا الموضع، موضع القبر، حينما يتخلى عنك الناس جميعا ويأتيك عملك إن كان صالحا أو إن كان طالحا. فإن كان صالحا مثل لك في صورة رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، يقول أبشر بالذي يسره. يا الله، شوف، تخيلوا حينما مثلا يكون لو أن الإنسان انقطع في مفازة ولا أحد عنده وكذا وانتظر الهلاك، وفجأة وجد رجل عنده يحمل طعاما وشرابا، كحديث الرجل الذي وجد ناقته وقد أشرف على هلاك، يا ترى ما قيمة هذا الرجل وهذا لإنقاذ حياتك؟ إنما هذا لنعيم روحك أعظم وأعظم وأعظم. فيقول له: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد، ألم تكن تقرأ في القرآن هذا الوعد من الله سبحانه وتعالى بالنعيم؟ ها هو قد نزلت به، فإن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، تجد فيها النعيمة تجد فيها العذاب. لست تدخل الجنة ببدنك، وإن دخلت الجنة بروحك. انتبهوا يا أخواني، كل مؤمن يدخل الجنة لكن بروحه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح بأن روح المؤمن نسمات في الجنة والشهيد في حواصل طير خضر، فهي نسمة تكون في الجنة، فيدخل المؤمنون بأرواحهم، أما بأبدانهم فإنهم لا يدخلون إلا يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة يوم القيامة، فلا يدخل أحد قبله. فيقول: هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا، انظر بقى إلى الشهادة، ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله. وكأن قول بطيئا يحمل أنه لم يكن معصوما، يقع منه الشيء ثم يفيء إلى التوبة ويرجع، لأنه ليس من شرط المؤمن الكامل، انتبهوا، ليس من شرط المؤمن الكامل ألا يحصل لها أبدا، بل إذا عصى نقص إيمانه بقدر المعصية ثم يتوب فيعود أكمل من مكان، فليس من شرط ذلك العصمة. فجزاك الله خيرا هذا العمل، فجزاك الله خيرا، فعلى الإنسان أن يعمل لهذا. فعند خروج روحك تجد أثر عملك، تخرج روح طيبة وترى هؤلاء الملائكة أمامك، وفي القبر تجد أثر عملك، وإذا قمت إلى المحشر تجد أثر عملك، وعلى الصراط وعند الميزان وعند الحوض وكذا، فضلا عن جنة عرضها السماوات والأرض. إذن هذه دنيا نعمل فيها. شوفوا الطالب كيف يجتهد في العام الدراسي لكي يحصل أعلى المجاميع، ويزول عنه كل تعب إذا ما حصل المجموع الذي يريد 100%، فيزول عنه كل تعب كأنه ما مر به تعب قط. فعلى الإنسان أن يغتنم كل وقت في حياته، وأن يجعل الله حتى النوم، حتى الأكل، حتى الشرب، حتى كل شيء في حياتك، حتى العمل الذي تذهب إليه، إنو بكل ذلك طاعة الله سبحانه وتعالى. أنت تعمل في مصلحة حكومية أو تعمل في أي مجال من المجالات، إنو بعملك هذا وجه الله عز وجل. حتى لو تعمل في حقلك، إنو بذلك أنك تقتدي بالأنبياء فكانوا يأكلون من عمل أيديهم، تعف أولادك وتسعى عليهم وكذا، فهذا الدينار الذي تنفقه على أهلك ومالك من أعظم ما ينفق في سبيل الله وفي طاعة الله عز وجل، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك، كل هذا انوي به طاعة الله عز وجل، والعفة، عفة أولادك وأهلك وغير ذلك، فتجعل حياتك كلها طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا، فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل.
لماذا يظهر له مقعده في النار؟ ليه؟ ما العلة؟ أليس هذا قد يفزعه ويغمه وغير ذلك؟ لا، هذا يفرحه حينما يرى هذا ويرى ما هو فيه. هذا لو ذهب إليه، ده بالعكس، هذا نعيم فوق نعيم، هذا نعيم فوق نعيم. لو كشف لك الغيب وقيل سبحان الله أنت عارف لو كنت مشيت من الطريق هذا، أنت دخلت من هنا وفي واحد جاي بسيارة، أنت كنت لو مشيت هنا كنت هتقتل، هنا كنت هتقتل، هنا يقول يا الله الحمد لله أنني دخلت من هنا. لكن إحنا ندخل ونخرج عاد، لا نحمد ولا شيء. ليه؟ لم يجل لنا الضد، لم يجل لنا الضد. تعرف سافرت أنت ركبت الباخرة إلى السعودية، تعرف الباخرة دي كانت تغرق، لكن الله عز وجل نجى لما أخذ الملاح هذه الجهة أو هذه الجهة. فمعلوم حينما يرى الإنسان هذا وذاك حينئذ يستشعر نعمة الله عليه. فلماذا يجلى لك مقعدك في النار؟ حتى تستشعر نعمة الله. وبالعكس لما يجلى للمعذب مقعده في الجنة يزداد حسرة، فبضدها تتبين الأشياء. نعم.
فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له اسكن. قال وإن العبد الكافر في رواية الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار، فيجلسون منه مد البصر.
يقول الحاشية جمع المسح كسر ميم، وهو ما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن. نعم.
فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرج إلى سخط من الله وغضب.
من نسيج الشعر، ليس الشعر اللي هو شعر الإنسان، إنما هذا الذي يصنع منه مثل الخيام ومثل الأشياء هذا الشعر. نعم.
قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب.
يعني كالحديدة يكون فيها النتوءات الكثيرة وكذا، لما هذه تضعها في صوف مبلول ثم تريد أن تنزعها، ما الذي يحصل؟ يأتي الصوف معها، وهذه يكون في صعوبة تأخذ من هذا ومن ذاك وكذا، هكذا الروح. نعم. روح الكافر.
فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء، ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم.
هناك صلى عليه كل ملك، هنا لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء. نعم. هناك كل ملائكة على باب يدعون الله عز وجل أن يصعد من قبلهم. نعم. فدل هذا على ارتباط أهل السماء والملائكة بأهل الأرض وهم المؤمنون أو الكفار، هناك ارتباط، الملائكة تعرف هذا وذاك. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل أني أبغضه فأبغضه، فيبغض جبريل ثم ينادي في أهل السماء، يعني مقابل أن الله عز وجل ينادي جبريل أنه أحب فلان فأحبه، في المقابل أيضا أنه أبغض فلان فأبغض. إذن هذا معروف لدى أهل السماء ولدى أهل الأرض، أصحاب المقامات العالية والمؤمنون وكذا، وحملة العرش الذين هم أقرب الملائكة، استغفروا الذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابعوا واتبعوا سبيلك، فيعرفونهم. إذن هذا معروف وهذا معروف وهذا معروف، فما بكت عليهم السماء والأرض. نعم.
فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط.
إذن هؤلاء الملائكة الذين بين السماء والأرض، لأن أبواب السماء تغلق لا تفتح له، فيكون قوله هنا قول النبي فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيث، فيقول فلان ابن فلان بأقبح أسماء التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. يبقى هذه هؤلاء الملأ ما بين السماء والأرض. نعم.
فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده، قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. نعم. ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك،
فتعاد روحه في جسده، هذا مقام حال يعني، فالروح في الجنة والروح في سجين والروح في الجسد والروح في كذا، ولهذا العذاب والنعيم يكونان على الروح أصلا والبدن له اتصال بذلك، فالبدن يلحق من العذاب ويلحق من النعيم ما شاء الله عز وجل له، وبهذا وعلى هذا اتفق أهل السنة والجماعة، ليس العذاب على الجسد فقط أو على الروح فقط، إنما هو على الروح أصالة والبدن تبع، ثم الروح لها أحوال ومقامات، فيلحق العذاب أو النعيم البدن. نقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه الاتفاق على ذلك. نعم.
شيخنا بعضهم يعني يبقى أياما في الثلاجات وكذا لا يدفن.
نعم.
بعضهم يبقى أياما في الثلاجات وغير ذلك لا يدفن، فهل يدفن؟
نعم. هذا بعد الأحوال إذا قبر، هو لم يقبر بعد الآن، الأحوال إذا قبر
حتى لو بقي مدة
يعني الملائكة وكذا. نعم، حتى لو بقي مدة، فإذا قبر كان هذا الأمر، لكن الروح لها أحوال، أما الأمور الخاصة متعلقة بالقبر ويأتي ملكان وكذا هذا إذا قبر، إلا إذا أكلته سباع أو ذري في الرياح أو غير ذلك فيأتيه ذلك، لأن الأمر معلق بالبرزخ وليس معلق بأن يدخل قبر، ولهذا هذه تسمى حياة البرزخ، إنما يقال القبر للغلبة، أما هذا الذي ينتظر به في الثلاجة يوم اثنين ثلاثة حتى يدخل فالأحكام تكون إذا دفن. نعم.
يعني بعضهم شيخنا لم يدفن إلى الآن،
شوف هذا. نعم.
كماركس لا زال إلى الآن يعرضون وكذا بلا دفن.
الإيه؟
بعضهم لم يدفن إلى الآن منذ مات سنوات كماركس.
هو مش هيدفنوه، هيدفنونه وين يدفنوه؟
هو كما هو
يعرضون. خاصة هذا حنطوه ده ولا إيه؟ هذا زي المحمط، هذا بقى له عذاب ونعيم. هذا له عذاب وأقصد وعذاب. إذا شاء الله إذا لم يكن قد تاب قبل الموت، إذا لم يكن قد تاب قبل الموت. نعم.
ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري، فيقولان فما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فلا يهتدي لاسمه، فيقال محمد، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك، قال فيقال لا دريت ولا تلوت، فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت، فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا في معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى.
هذا العكس بقى. أبشر يقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول وأنت فبشرك الله بالشر. في استعمال كلمة أبشر في غير النعيم وفي غير ما يسر، فإن الأصل أن البشرة تكون فيما يسر والنظارة تكون فيما يعني يسوء، لكن تستعمل البشرة في غير ذلك فيما يسوءك مقيدة. فحينما أقول لهم البشرى هذه تكون في ما يسعد الإنسان وكذا، إنما هذه تقيد، تقيد بشر كذا بعذاب أليم، أبشر بالذي يسوءك، فيكون هذا من باب ماذا؟ التقريع له، التقريع له، مثل ما قال تعالى ذوق إنك أنت العزيز الكريم. هو عزيز كريم عند الله؟ لا، أي ذوق إنك أنت العزيز الكريم في قومك يا من كنت تدعى عزيزا كريما. فتستعمل البشرى في هذا، غالبا البشرى تستعمل طبعا فيما يسر، لكن قد تستعمل فيما يسوء إذا كانت مقيدة. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث، هذا ليس جديدا عليك، ها؟ كنت تعمل الخير وجئتك بالشر، كنت تعمل الشر، ها أنا قد جئت، جسد عملك في صورتي، لست جديدا عليك، أنا عملك، أنا تركك للصلاة، أنا عقوقك للوالدين، أنا كذبك، أنا نميمتك، أنا زناك، أنا رباك، أنا 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 ما جئت بشيء جديد. قال أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. يا الله، الآخر جزاك الله خيرا، هنا فجزاك الله شرا. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم، يا الله، يعني حتى ما يسمع ليرحمه مثلا أو شيء، في يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان ترابا. إيه الآلة اللي في الدنيا؟ ما الآلة التي في الدنيا لو ضربنا بها جبل صارت ترابا؟ هذه ما نعرفه إلا الديناميت أو كذا، لكن يمكن على مراحل كمان، يعني ما أعلم هل يوضع مثلا شيء يفجر مباشرة مثلا ولا يبقى شيء، الله أعلم. لكن هذا، لكن كآلة من حديد أو شيء، ما أظن على وجه الأرض شيء إذا ضربت به جبلا فعل هذا، إلا أن يفجره بالديناميت والأشياء المواد الأخرى. قال فيضرب ضربة حتى يصير بها ترابا ثم يعيد الله إلى ما كان فيضرب ضربة أخرى، وهكذا يعذب. نعم.
فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين. آه. ثم يفتح له باب
حاصل يا أخواني، هذا جائن جائن يا أخوان، هذا جائن جائن، سبحان الله. فإحنا الآن في زمن ساعة، شوف الآن بنحضر دروس، والآن بنذكر الله عز وجل، والآن بنتمكن من صلاة وصوم وزكاة وحج وخلافه. لهذا سخر دنياك لآخرتك، اعزل نفسك عن غموم الدنيا. الأسعار كم اليوم؟ طلعت ولا نزلت؟ ما تشغل بالك بهذا، ما تشغل بالك بهذا، مش عندك رغيف خبز؟ الحمد لله. طب ولو مت جوعا؟ لن تأثم، لن تأثم، قد يكون هذا في ميزان حسناتك إن شاء الله، فلا تشغل بالك بهذا. هذه محطة، بالله عليك اللي بيسافر، الواحد إذا كان في القطار ولا في سيارة بيركب، إما لو وجد مكان يركب يعني 5 سنتي بس هنزله مش مشكلة، بس على طرف كرسي ولا على رجل كرسي، ولا ما ينشغل بهذا، الكرسي الجديد الكرسي القديم ما ينشغل، هيعود. هذا شأن المسافر دايما، لا يلتفت إلى ما حوله ولا ينظر إلى عمارة ولا ينظر إلى، خلاص هو رايح محطة من محطة إلى محطة، لكن الذي يشغله البيت الذي يأوي إليه، هذا هو الذي يشغله. ونحن كذلك مسافرون إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ما وقفت؟ وقفت. فالإنسان يقضي في السفر على أي حال، على أي حال يقضي سفر، على أي حال، هكذا نحن مسافرون إلى دار القرار، إما جنة عرض السماء والأرض وإما نار تلظى. فلازم الإنسان يا يستحضر هذا دائما. اللهم المستعان. الله يرزقنا اليقظة ويرزقنا العمل الصالح والتعلق به ويرزقنا البصيرة في هذا، ولا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وإلى الآن شوف الشيخ الألباني فين الآن؟ الشيخ الألباني انتقل ينظر بقى في حياته، كتب وصنف كل حرف من هذه الأحرف، نظر فيه، نظر في الدليل وكذا لينصحنا نحن. أسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير جزاء في هذه الكتابة، ونحن نتعلم نقرأ كتابه ليس في البلد التي صنف فيها الكتاب، وليس في القطر نفسه الذي صنف فيه الكتاب، وليس في العصر الذي صنف الكتاب. هذا الشيخ كتب 1402، يعني من 44 سنة فرغ من هذا، ويمكن كتابه الأصل قبل هذا، كتاب الجنائز شوف كم سنة كم، يعني هذا فرغ الشيخ من التلخيص سنة 2 بعد 1400، يعني 44 سنة له وهو في قبره. نسأل الله عز وجل أن يجعلها روضة من رياض الجنة. طيب أنت كذلك لابد أن يكون لك عمل، ولو لم يكن التصنيف، لكن الانتفاع بالتصنيف والعمل بالتصنيف، لأن الإنسان يقول إلى هذا، فين ولدي الذي أنشغل أنا عن عمل الصالح به الآن؟ كثير من الناس يشغله عن العمل الصالح، التعلق بولده، التعلق بوظيفته، فين الوظيفة وفين الولد وفين وفين؟ قل أنك تلقى ولدا يقول أبي رحمه الله، أسأل أن يغفر له، ويأتيك كل فترة أنا أريد أن أخرج صدقة لأبي أو لأمي، من هو هذا الولد؟ قليل من الأولاد من تقابله وتلقاه فتجد هذا، إنما مشغول بالمال، وربما حط على بيت أبونا الله يهديه فوت منا فرصة كذا، كنا سنشتري أرضا، كنا سنفتح مشروعا، كنا أبويا السبب هو اللي فضل أخي علي، الله مش عارف إيه، وقد يدعو عليه. نعم.
1388.
طيب يعني أدى 12 و46، 60 سنة سبحان الله تقريبا. نعم.
ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول رب لا تقم الساعة.
نعم. شيخنا يمهد من فرش النار تصبح هذه فراشة. نعم. فيقول رب لا تقم الساعة، لأن ما بعدها أشد، فينتظر أعظم في العذاب. نعم.
الذي لم يدفن هو لينين وليس ماركس.
نعم.
الذي لم يدفن لينين.
نعم.
فلاديمير لينين.
نعم.
لكن ماركس
كل زي بعض. نعم. هذا الاختلاف في الرواه لا يضر، هذا لا يضر. نعم. نعم.
عبد الفاجر او العاصي يعني جاءت الروايه ان العبد
الفاجر بالكفر. الفاجر بالكفر. فالمؤمن تخرج روحه السهله حتى ولو كان عند معاصي، لكن يختلف عن كامل الايمان، لكن في المجمل يخرج ذلك. كذلك في القبر، كذلك في غيره. فالذي يظهر ان بموجب الايمان، بموجب الإيمان، إذا كان عند الإيمان يكون تخرج روحه على هذا النحو، لكن لا يكون له هذا المقام الذي يكون لكامل الإيمان. يعني قل بالتفاضل في كل هذه المراحل، قل بالتفاضل في كل هذه المقامات، بالتفاضل بين كامل الإيمان وبين ناقص الإيمان. نعم. طب وماله؟ لكن هل هو كان على الإيمان أصلا؟ ما ندري. يعني هل التوبة كانت من شرك وقتل، أو كان مؤمنا وقد حصل منه هذا القتل؟ طب ولو حصل، فإن المؤمن تقبض روحه هذه الملائكة، ملائكة الرحمة، بموجب إيمانه. لكن الأحوال في القبض وفي القبر وفي المحشر وفي كل هذه المقامات يقع التفاضل فيها حسب الإيمان. نعم. نعم.
قال عثمان رحمه الله تعالى معلقا على قوله صلى الله عليه وسلم: العبد إذا وضع في قبره وذهب أصحابه، قال: فيه دليل على أن الميت من حين أن ينصرف الناس عنه يأتيه الملكان، وفيه دليل على أنه إذا بقي الميت لم يدفن فإنه لا يأتيه الملكان، وعلى هذا لو بقي الميت في الثلاجة أحيانا يبقى في الثلاجة يومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، فإنه لا يأتيه الملكان حتى يسلمه الأحياء إلى دار الجزاء.
نعم، لكن أحوال الروح لا علاقة لها بذلك. أحوال الروح من صعود وكذا دي لأحوال أخرى، قبر أو لم يقبر. إنما الأحكام الخاصة بهذا بالبرزخ إذا قبر، طالما أنه سيقبر. أما من ذري في الريح واحترق وذري في الرياح، زرت الريح في الهواء أو يكون في البحر أو يكون في ذلك، عذاب ونعيم يبدأان بقى. نعم، فليس هذه الأسئلة خاصة بمن قبر. قبر هذا الأغلب، الأغلب أن الناس يقبرون، هذا الأغلب. ثم أماته فأقبره، هذا الأغلب. لكن ليس الحكم يتعلق بهذا فقط، وإلا لكان من يموت يوصي بأنه يرمى في بحر حتى لا يأتي هذا في قبره. نعم.
قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: الميت يسأل سواء كان في القبر أو في أي مكان، أو في الصحراء أو في البحار أو في بطون السباع، هو مسؤول.
نعم نعم نعم.
ابن القيم،
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات هو مستحق للعذاب، ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر، ووصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور.
نعم نعم.
قال: ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه، قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصة. قال جابر: وصلى عليه فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا.
قال في العشية: فالله أعلم، يعني بالحكمة التي ما جاء فعل صلى الله عليه وسلم ذلك بابن أبي مع كونه كان منافقا، وظهرا هذا كان قبل نزول القول ولا تصلي على أحد. نعم، هذا هو، كان هذا قبل، ولا تصلي على أحد منه مات أبدا ولا تقم على القبر. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك دفعا لشر يتوقع وطمعا في خير يمكن أن يحصل. ثم لما قضى الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم متى أبدا ولا تقم على قبره، فمن عرفهم النبي بأعيانهم ما كان يصلي عليهم. وقد أعلم بأعيان البعض، وخص حذيفة بن اليمان بمعرفة ذلك. ولهذا ورد أن عمر رضي الله عنه كان ينظر إلى حذيفة، فمن صلى عليه حذيفة صلى عليه، بل قال لحذيفة: أنشدك الله، هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحد. فكان هذا قبل إعلامه وقبل هذه الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. إخراج الميت، يقول: ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسل وتكفين. طيب، القاعدة يجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، صحيحة، كأن يدفن مثلا في قبور مشركين بالخطأ ثم نخرجه ونجعله هنا، أو تقوم مقتلة بين عائلتين وكان قد دفن أحد العائلتين في مقابر العائلة الأخرى، فلما وقع النزاع قد أخرجوا موتاكم. هذا يحصل، بعض الناس يحصل منه ذلك: يلا طلعوا ميتكم لا تدفنون عندنا. أو يحصل مثلا طوفان ولا شيء من فتتأذى الأبدان فتنتقل، أو غير ذلك من هذه الأغراض، هذا لا إشكال فيه. لكن هل لو دفن، أما مثلا بعض الناس يستفتين مثلا عندهم المقابر صارت تجدد الآن، يعني المقابر القديمة شيء والمقابر الجديدة، أخذوا مساحات في مقابر جديدة وصاروا يبنون مقابر جديدة، ويسألون هل يجوز نقل الآباء إلى هذه المقابر الجديدة؟ يعني كأنه يقول: يعني أبي لا أتركه في القديم، أبي أنقله بقى فين؟ في المقابر الجديدة. كأنما بنى بيتا في الدنيا جديدا، وكان أبوه يجلس في بيت قديم بالي فيريد أن ينقله، فهل يجوز؟ الجواب: ما يجوز، ما يجوز أن تنقله. هذا لو نقلت لتدفن في لحد، كيف وأنت تدفنه في قصر؟ فهذا آكد. فإذا كان هناك غرض صريح صحيح جاز، لكن هل هذا الغرض الذي ذكره الشيخ يستوجب أن يخرج وهو كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك؟ لا شك أن تغسيله واجب وأن تكفينه واجب، لكن لو حصل أن دفن هل يخرج أو يستغفر وفقط؟ لو ما صلى عليه نصلي عليه، لأن هذا لا يضر الميت ولا كذا، لكن هذا الذي دفن وصارت له أيام هل نخرجه لكذا؟ الذي يظهر أنه لا يخرج من أجل هذا الغرض، وإنما يصلى عليه، وإنما يصلى وإنما يترك ويستغفر فقط، لأن ذلك قد يؤدي إلى كسر عظامه، ومعروف أن الجسد قد يتحلل فيحصل كذا وكذا، إلا أن يقيد الشيخ يقول هذا مثلا لو لم يتغير ولو كان في نفس اليوم أو كذا، ونقول حتى لو كان في نفس اليوم فإن هذا يتأذى من الأحياء جدا، هذا واجب ترك إما عمد وإما جهل. إن كان جهلا فنرجو أن يغفر الله لمن فعل، وإن كان عمدا فيستغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل. وهذا محل يعني كلام عند أهل العلم، شوفوا هل يخرج من أجل تكفيني وغسله. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن دفن من غير
إيه؟
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: وإن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة نبش وغسل ووجه، إلا أن يخاف عليه أن يتفسخ فيترك، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور. وقال أبو حنيفة: لا ينبش، لأن النبش مثلة وقد نهي عنها.
مثلة، نبش مثلة. نعم.
لأن النبش مثلة وقد نهي عنها، ولنا أن الصلاة تجب ولا تسقط بذلك كإخراج ما له قيمة. وقولهم إن النبش مثلة،
ولنا أن الصلاة،
قال ولنا أن الصلاة تجب ولا تسقط بذلك.
لكن تصلي على القبر، إيه الإشكالية؟ هل لا يصلى إلا إذا أخرج؟ يصلى على القبر. نعم.
قال ولنا أن الصلاة تجب ولا تسقط بذلك كإخراج ما له قيمة. وقولهم
ما في مشكلة أن تخرج ما له قيمة، يعني دفن معه ذهب ولا دفن معه كذا، فأنا أخرج الذهب فقط، نعم، لا أخرج ميت. ومعلوم أن هذا لا شك كأمر عملي يتأذى منه الأحياء جدا. تخيل أنك ستخرج، طبعا هذا في الدفن الشرعي المعروف، يعني تصور المسألة عند الفقهاء في الدفن الشرعي أنك ترفع التراب ثم تدخل إلى اللحد وتخرجه وكذا، لا شك أن هذا يتأذى منه الأحياء، والبدن قد يكون حصل له ما حصل من التحلل أو كذا. كل هذا ليه؟ ها؟ لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. أما وقد حصل ذلك، إن كان عن جهل فات التكفين والتغسيل ولكن بقيت الصلاة، إن كنت قد تركت الصلاة فصل عليه على قبر. أما تكفين أما تغسيل أما غير ذلك فإن هذا ماذا؟ فإن هذا قد فات وقته، فيستغفر العبد لذلك إن كان قد عمد إلى هذا، أو كان جاهلا فنرجو أن يغفر الله عز وجل له. هذا فات نعتبره من الأمور التي فاتت، أما الصلاة ما تفوت، أما التكفين والتغسيل وجعله إلى جهة القبلة أو غير ذلك هذا من أمور فاتت. ألا ترى أنك لو صليت إلى غير القبلة وفات الوقت وكنت مجتهدا فصليت إلى غير القبلة أنك لا تطالب؟ أما لو كنت متعمدا فإنك تعيد الصلاة لأنه يمكن الإعادة، أما هذه حتى لو كنت متعمدا فات الأمر، لأن هذا يؤدي إلى الإضرار، يؤدي إلى إهانة الميت من ناحية وإلى تأذي الحي من ناحية أخرى. نعم.
قال: وقولهم إن النبش مثلة، قلنا إنما هو مثلة في حق من يقبر ولا ينبش.
نعم.
جاء في الموسوعة شيخنا. نعم. ولا ذهب الحنابلة والشافعية على المشهور عندهم إلى أنه يجب نبش القبر إذا دفن الميت من غير غسل أو تيمم لغسله، لأنه واجب فيستدرك عند قبره.
قال أعد.
قال: ذهب الحنابلة والشافعية على المشهور عندهم إلى أنه يجب نبش القبر إن دفن الميت من غير غسل أو تيمم لغسله لأنه واجب فيستدرك عند قربه إن لم يتغير بنتن أو تقطع.
طبعا الذين قالوا بالخروج كله قيدها بهذا، لكن شيخنا أطلق نعم
وإلا ترك. وفي قول ثالث عند الشافعية أنه ينبش ما بقي منه جزء. وجاء في المصحف شيخنا أنهم يفرقون بين الكفن يقول لا يخرج. ثم قالوا ذهب الحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة في أحد الوجهين إلى أنه إن دفن الميت بغير كفن لينبش قبره، وعلل الشافعية والحنابلة ذلك بأن الغرض من تكفين الميت الستر، وقد حصل بالتراب مع ما في النبش من الهتك لحرمة الميت. ومقابل الأصح عند الشافعية، والوجه الثاني عند الحنابلة أنه ينبش ويكفن لأن التكفين واجب فأشبه الغسل.
كل هذا كما قلنا اجتهادات رحمهم الله، لكن كما نقول هذا يعارضه حق المؤمن في أنه يحافظ عليه فلا يكسر له عظم ولا يتأذى بذلك. وهذا لا شك أنه قد إما عظم وإما لحم وجلد وإما يعني أشياء كثيرة، وكل هذا لماذا؟ لأمور فات وقتها. تغسيله هذا تعبد وقد فات، تكفينه وغير ذلك هذا مما فات، أما الصلاة فلا تفوت، فإذا ما صلى عليه فإنه يصلي على قبره ولا يخرجه ليصلي عليه. أما هذا الحديث وهو أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، هذا لعله قبل أن يهال التراب عليه، بعدما أدخل أمر فأخرج وليس بعد أن أهيل عليه، بعدما أدخل حفرته وليس بعدما لحد، إنما بعدما أدخل الحفرة. نعم.
تبويب البخاري شخنا.
أيوة.
قال البخاري ورحمه الله تعالى في صحيح باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة.
نعم.
وذكر حديث جابر بن عبد الله لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن علي دينا فاقضي واستوصي بأخواتك خيرا. فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر.
شوف الصحابة يربطون دنياهم بأخرى، هذه الوصية ويقول أنا أشعر أنني سأقتل بهذا، فلهذا أوصيك بأخواتك خيرا وأوصيك بكذا وكذا. ولهذا جابر كان من أبر الناس بوالديه، من أجل أخواته تزوج ثيبا، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوجت؟ قال نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا يا رسول الله. قال هل كانت بكرا تلعبك وتلعبها وتلعبك وتلعبها؟ قال يا رسول الله إن عبد الله قد ترك لي أبي، يعني قد ترك لي أخوات وكذا، وأنه لا يصلح لهن إلا هذه. ثم أيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي لقي فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا، وكان هذا بسبب موت أبيه وكذا، ثم بشره بما فيه أبوه من النعيم. نعم.
فأصبحنا فكان أول قتيل ودفن معه آخر في قبر
عبد الله بن حرام، وقد فعل به ما فعل. نعم.
ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه. رواه البخاري.
كما قلنا لعلة شرعية، لعلة كذا تقتضي هذا لا إشكال فيه. شوف ابن حجر،
قال ابن حجر في الفتح وفي حديث جابر دلالة على جواز الإخراج لأمر يتعلق بالحي.
نعم.
وأخرج ابن المبارك في كتاب الجهاد
كما قلت لك الآن، لو أن بعض الناس قال خذوا أباكم إذا وقع نزاع بينك وبينه وكان قد دفن هناك، ماذا تصنع؟ تنقله. نعم.
قال ابن حجر.
نعم. أكمل.
حديث جابر عند ابن المبارك في كتاب الجهاد، لا قال لما أراد معاوية أن يجري الكظامة قال قيل من كان له قتيل فليأتي قتيله، يعني قتل أحد. قال فأخرجناهم رطابا يتثنون، قال فأصابت المسحات أصبع يعني رجل منهم،
يعني طري، هذا شهداء أحد. يقول جابر وجدته كما كأنه دفن الآن، هذه كرامات شهداء أحد. نعم.
قال فأصابت المسحات أصبع رجل منهم فانفطر الدم
كأنه حي.
نعم. ذكر معنى القذامة يعني طريق للسقاية، يشق نعم. طريق للسقاية.
نعم.
قال ابن عرفة إنما فعل معاوية ذلك لمصلحة عامة.
مصلحة العام، يعني لو احتجنا أن احنا مصلحة لا تتقبل للمسلمين الأحياء إلا بأن تحفر في القبور وتشق طريقا في القبور، فعلى كل واحد أن ينقل الأموات من هذا الطريق إلى مكان آخر، فالمصلحة العامة تقدم. كما لو أنك تشق طريقا فتهدم مسجدا، فتهدم مسجدا ولا إشكال، فالمصلحة العامة تقدم عن المصلحة الخاصة، والمصلحة الخاصة ما تفوت، يعني ينتقل الميت من هنا إلى هنا ما تفوت المصلحة. كذلك المسجد بنقله من هنا إلى هنا. بعض الناس يظن أن هذه من محادة الله ورسوله ومن هدم بيوت الله عز وجل وكذا. المسجد الحرام هدم أحياء كاملة حوله من أجل توسعته. طب لو احتجنا بقى أن نهدم المسجد الحرام في جزء منه، توسعة ملك فهد ولا توسعة ملك عبد الله ولا كذا، لمصلحة عامة للمسلمين، لا تتقبل بذلك، لا فرق بين المسجد الحرام وبين غيره حتى لو ضاقت مساحة هذا المسجد وما بقي إلى الكعب، فإن هذه المصلحة العامة مقدمة على كل حال. نعم.
الباجي شيخنا قال ولا بأس بحفر القبر وإخراج الميت منه إذا كان ذلك لوجه مصلحة ولم يكن في ذلك إضرار به، وليس من هذا الباب نبش القبور، فإن ذلك لوجه الضرر أو لغير منفعة.
إيه نعم. فعلى كل حال يعني هي المسألة هل هو يخرج إذا دفن قبل غسله وتكفينه؟ الجواب أن هذا أمر يجب وقد فات، فإذا فات تعارض معه الآن مفسدة الإخراج والنبش وغير ذلك. أما الأمور التي تكون لحاجة أخرى فنعم قد تقدر. نعم.
شيخنا في شرح المجتبى الأثيوبي يقول يعني النساء بابين، الباب الأول اللي في الحديث هذا قال إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه، والباب الذي بعده
إيه بس هل أهيل التراب عليه؟
الباب الذي بعده قال باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه. قال الجامع عفى الله عنه الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن الإخراج في الأولى قبل الدفن وفي هذه بعده، وأشار بالترجمتين إلى الرد على من منع إخراج الميت من قبره مطلقا أو لسبب دون سبب،
وذكر حديثا واحدا. يعني نسي ذكر حديثا واحدا؟
لا، الأول يعني الذي قرأناه عن جابر رضي الله عنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم،
هذا حدا وضعوا النساء تحت باب
إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه.
ها. قال
قال سمع عمرو جابرا يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما أدخل في قبره.
طيب الثاني
فأمر به فأخرج.
طيب الثاني باب
باب إخراج الميت من القبر بعد أن يدفن فيه.
ها.
حديث
ذكر فيه حديث
قال عن جابر قال دفن مع أبي رجل في القبر فلم يقب قلبي.
يبقى هذا أخرجته. شوف انتبهوا، هذا أدخل فيه الباب الأول وهذا دفن فيه. أدخل فيه ها بعدما أدخل في اللحد الباب الأول، باب إخراج الميت بعد أن أدخل،
باب إخراج الميت من اللحد بعد أن يوضع فيه،
بعد أن يوضع فيه وليس أن يدفن. الثاني يدفن، هذا يوضع، هذا يوضع، وإلى لجاء أنهم حفروا وجاءوا بعبد الله، إنما هذا بعد ما وضع فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتي ونفت عليه من ريقه ولبسه قميصه. نعم. وكان كسى عباسا قميصا، يعني عبد الله بن أبي كان قد كسى عباسا عم النبي قميصا، فكأن النبي أراد أن يرد له ذلك حتى لا تبقى منه، وكل هذا من باب التأليف ودفعش مضرة، وإلا عبد الله بن أبي ليس هو الذي يكرم، إنما إما أنه إكرام لولده وإما أنه تأليف وكذلك أو دفع مضرة، لأنه كان رأسا لقوم فربما وقع الضرر منهم، ولهذا قال ولهذا النبي ترك عقوبته بما يستحق، وكان يقول لا أريد أن يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. نعم. ولهذا لا يستدل بهذه الوقائع على ترك مثلا إقامة العقوبة على الزنديق وعلى، إنما هذا كان خاصا ب عبد الله بن أبي والجماعة الذين كانوا يوجدون مما يكون فيه شر وضرر لو أن النبي أقام عليهم هذه العقوبة. نعم.
ذكر الشيخ الألباني علتين.
نعم.
ذكر الشيخ الألباني علتين في القميص.
طيب. ذكر. نعم. هو كالاختلاف يعني في الغسل والتكفين وغير ذلك، فإذا دفن أيضا إلى غير القبلة ففيه الخلاف. نعم.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية قال نبش القبر إذا دفن الميت لغير القبلة، اختلف الفقهاء في حكم نبش القبر إذا دفن الميت لغير القبلة على قولين. قال القول الأول الشافعية والحنابلة
نفس الكلام في التكفين أو كذا، فالذي يظهر كما قلنا لا ينبش من أجل هذه الأشياء ولا يخرج من هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء وإن كانت واجبة إلا أنه فات محلها، فإن كان الذي فعل ذلك عمدا عليه التوبة والاستغفار، وإن كان جاهلا فنرجو أن الله يغفر له، هذا هو الراجح في هذا. نعم.
ذكر الشيخ علة وهي سؤال لعبد الله ابن أبي.
نعم خلص
لأبي.
نعم.
قال ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح، كذا في الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم. يعني بعض الناس قد يحفر قبره قبل أن يموت أو كذا استعدادا للموت أو كذا، فهل هذا مطلوب يستحب ذلك أم لا؟ فلا شك أن الاستعداد بالعمل الصالح هذا هو المطلوب، تحفر قبرا أو لا تحفر قبرا هذه ما تفرق، اعمل صالحا لهذه الحفرة، وليس حفرك لهذا أو عدم حفرك بمطلوب شرعا، لكن لو أن الإنسان حفر ذلك لا لعلة الاستعداد للآخرة ومن باب العمل الصالح، وإنما لضمان أنه يفعل بذلك به إذا مات، ثم يجعل هذا اللحد على السنة لأن أهله لا يعرفون ذلك وكذا، فيجعل فيعد هذا حتى إذا مات كان على الوجه الصحيح، هذا لا بأس، هذا لا بأس، فهو ما تعبد الله عز وجل بحفر هذا القبر وأن هذا من باب السعادة الآخرة، بل ورد أن البعض كان يحفر القبر ثم ينزل فيه ثم يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، ثم يقوم ويقول ها أنت قد عدت فأعمل صالحا، ورد بعض الأثر في ذلك، لكن الحقيقة ليس هذا مطلوبا شرعا، ولو كان مطلوبا شرعا لفعله من هو خير منا من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن لم يرد هذا، لكن لو أن الإنسان احتاج إلى أن يفعل ذلك تحقيقا للسنة فيه بعد موته فيكون للحاجة ما في إشكال، إذا كان يخشى أنه لا تنفذ فيه السنة فيفعل ذلك للحاجة ما في مشكلة. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى التعزية،
هذا ما يتعلق بالدفن كله من أوله إلى آخره. نعم. هذا لو ثبت الصحيح، لكن لا 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 إيه، لكن هذا إذا صح، لكن المشهور أن هذا عنده، يعني كان أبو بكر عند رجليه وعمر عند رجليه، فيكون كدرج السلم هكذا. نعم. أي نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى التعزية، وتشرع تعزية أهل الميت، وفيه حديثان، الأول عن قرة المزني رضي الله عنه قال
والتعزية تسلية، تسلي أهل الميت بمصابهم فتقول إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شأن وباجه مسمى تعزية تسلية، أو ما يقوم مقام يعني ينضاف إليها، أقصد ينضاف إليها من الكلام ما تحصل به التسلية، لأن هذا مصاب يختلف عن هذا المصاب يختلف عن هذا المصاب، المهم ما تحصل به التسلية. كأن تقول مثلا يعني أبشر لقد كان ولدا صالحا والحمد لله، والله يعني أنت في نعمة، كم يتمنى الإنسان أن يكون له ولد صالح ويموت على هذا الصلاح. يعني تزيد من الكلام ولا تقتصر على هذا فقط، تزيد من الكلام ما تسلي به الميت الحي. نعم. ولهذا قالوا التعزية إنما تكون للمصاب وليس لكل أحد. الناس اليوم تعزي القريب حتى ولو كان بين هذا القريب وبين من مات نزاع كان يتمنى أن يموت، إنما تأتي إلى المصاب بهذا الأمر وتعزيه، ليس عامة الأقارب. نعم.
وفيه حديثان، الأول عن قرة المزني رضي الله عنه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعد بين يديه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحبه؟ فقال يا رسول الله أحبك الله كما أحبه. فهلك، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه.
فهلك يعني مات. نعم.
لذكر ابنه فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي لا أرى فلانا.
يعني هذا الرجل الذي كان يجالس النبي يحضر حلقة كان معه ولد صغير يأتي ويجلس بين يديه وكذا متعلق بأبيه يعني، ثم إن النبي افتقد الرجل فقال إن الرجل الذي كان يأتي، قال يا رسول الله كان له ابن ذكر ومات فحزن عليه. نعم.
فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره بأنه هلك فعزاه عليه ثم قال.
دل هذا على أن هذه الصيغة هلك لا تطلق على من كان فاجرا أو من كان كذا، إنما هلك يعني مات. تقول هلك هالك عن زوجة وابن وبنت فلا بأس، ولا يختص هذا بمن مات على فجور تقول هلك، فهلك مات كلها واحد. نعم.
ما جاء في يوسف،
لكن الأفضل أن الإنسان يراعي البيئة. يعني الآن لو الواحد يلقى واحد يقول لك أبوك هلك أو ابنك هلك لا شك أنه سيفزع، فالإنسان يراعي البيئة أيضا في انتقاء الألفاظ التي لا تحدث إشكالية. نعم.
ورد في يوسف عليه السلام حتى إذا هلك. نعم. قال فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة،
أو تأتي أو لا تأتي
أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك.
نعم. تحب أن تمتع به عمرك ويبقى أمامك، أو أنك غدا تأتي فتجد أمامك فلا تأتي باب من أبواب الجنة إلا وجدت قد سبقك إليه يفتحه لك، تحب إيه؟ هذا نوع تسلية، أن هذا يكون أمامك، أنت فقدت الآن، هذا فقد مؤقت، هذا فقد مؤقت، أنت لن تفقد ولدك إلى الأبد، إنما كالذي سافر، قد يسافر ولدك ويبقى 20 سنة ما ينزل ولا تراه ثم يموت هناك، وكلنا سنلتقي مع أولادنا، سنلتقي مع آباء، سنلتقي مع رسول الله والصحابة والعلماء، سنرى الله في الجنة. إذن هذا فراق مؤقت، هذا فراق مؤقت، فمن مات له صغار وكذا سينتظرون إن شاء الله. نعم.
قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي، هو أحب إلي،
يفتحها إلي.
قال فذاك لك. فقال نعم. رجل من الأنصار يا رسول الله جعلني الله فداءك.
فذاك لك، هذا فيه الحكم على هذا المعين بأنه في الجنة. من الصغار، قد يقول قالوا هل هناك إشكال أصلا في الصغار؟ هؤلاء ليسوا صغار المشركين، هؤلاء صغار المؤمنين، وقد نقل الإجماع على أن صغار وعلى أن أطفال المسلمين في الجنة؟ نقول نعم، نقل الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، لكن نقول هذا بالنوع، أما بالأعيان فلا نشهد لمعين. محمد هذا الصغير الذي مات عنده سنتين، محمد هذا الصغير في الجنة، أو إبراهيم هذا الصغير في الجنة، لكن نقول أطفال المسلمين في الجنة بخلاف أطفال المشركين. أطفال المشركين نقول ماذا؟ يمتحنون يوم القيامة في أصح الأقوال، وقيلهم في الجنة كذلك أطفال المسلمين، قولان قويان بجوار أقوال في المسألة في ذلك. لكن الصحيح أن أطفال المشركين يمتحنون، لأنه قد ورد النص في ذلك وصح أنهم يمتحنون يوم القيامة أطفال المشركين. أما أطفال المؤمنين ما يمتحنون يوم القيامة، يكونون في الجنة، لكن لا نشهد بأعيانهم. وقد جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال أو غير ذلك. فدل هذا على أننا لا نجزم لطفل صغير من أطفال المسلمين بدخول الجنة عينا. قد يقول قائل وما الإشكال؟ لأنه مات قبل التكليف وهو من أبناء المؤمنين، إذن يدخل الجنة، ما في إشكال. نقول العلة التي من أجلها العلماء قالوا ذلك هي ماذا؟ هي أنه نقول هذا خاص بأطفال المسلمين، بأطفال المسلمين. قد يكون أبوه غير مسلم عند الله، هو بالنسبة لنا مسلم، لكن عند الله يكون مسلما. لا يا شيخ، ده كان رجل يصلي معنا ويصوم وكذا. نقول معنا، لكن الله أعلم بما يكون في قلبه. قد يكون منافقا، قد يموت على ردة لا نعلمها، الله أعلم. فلهذا نقول أطفال المسلمين في الجنة، لكن لا نعين أحدا بينه في الجنة، هذا في الجنة، محمد في الجنة، علي في الجنة، إبراهيم في الجنة، هذا لا نعين، لكن نقول أطفال المسلمين في الجنة ولا نعين أحدا بذلك. نعم. ومثله نقول الصحابة في الجنة إن شاء الله، لكن لا نعين أحدا بهذا. لكن من جهة النوع، قال عز وجل وكل وعد الله الحسنى لا يستوي منكم أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك عظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى الجنة. وقال لقد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لكن هل هذا بالشهود لأعيانهم؟ لا، إلا من شهد له النص. نعم.
فقال رجل من الأنصار يا رسول الله جعلني الله فداءك، أله خاصة أو لكلنا؟
يعني قال هذا له بشرى عظيمة، ابنك هو ذاك الذي سينتظرك ويأخذ بيديك يفتح لك الباب. فقال الصحابة وهم أحرص الناس على الخير، الفرص دي تغتنم. الصحابة لم يكونوا يسمعون بأذن الغافل، لكن المغتنم. فقال يا رسول الله جعلني له فداءك، أله خاص أو لكلنا؟ يعني هذا خاص الحكم هذا بولدي ولا لنا جميعا؟ فقال النبي بل لكلكم. الله أكبر. بل لكلكم، أي لكل من مات له ولد أو كذا، فهذا الحكم لا يختص بهذا الرجل. مثل ما قال عكاشة ابن محصن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقام عكاشة بن محصن وقال يا رسول الله ادع الله نكون منهم، فقال أنت منهم. فقام آخر وقال يا رسول الله ادع الله نكون منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وهذا الحكم لا يختص بعكاشة، بل هو عام أيضا في كل من تحقق في هذه الشروط. لكن النبي ما أراد أن يفتح باب يقول هذا اجعلني منهم، وقد يطلبها من لا يستحق فيؤدي ذلك إلى مفسدة. فلهذا قال سبقك بعكاشة، ولم يقل لست منهم، لست منهم، إنما قال سبقك بها عكاشة. نعم نعم. من؟ ها؟ يعني يعقوب يقول النية في إنجاب الذرية أن يموت ولده صغيرا؟ لا، الإنسان ما يتمنى أن يموت ولده صغير. أتمنى أن يموت ولدي بعد عمر طويل مليء بالعمل الصالح؟ أتمنى أنا أن يطول عمري وأن يحسن عملي؟ أتمنى؟ لا، لكن هذه تسلية وليس أمنية. تسلية لمن مات ولده وليست أمنية أن يموت ولدي. تبعتي عزازي؟ الآن في فرق بين تسلية إذا مات ولدك أبشر إن شاء الله نرجو أنه يتقدم بين ذلك إلى الجنة، لكن أمنية اللهم أمت ولدي صغيرا، اللهم أطل عمره وحسن عمله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله خيركم، وأنا أريد الخير لولدي، أنا أريد الخير لولدي. لكن لما تقول اللهم أطل عمر ولدي، اللهم أطل عمر ولدي، اللهم أطل عمر ولدي، هذا ليس مستحبا، إنما قيد هذا اللهم أطل عمر ولدي وحسن عمله، اللهم أطل عمر ولدي على طاعتك، إنما اللهم أطل عمر ولدي أستمتع به وشوف متزوج وشوف الأولاد وشلهم على كتافي وأزوجه بعد ذلك. أنت وأبو جهل واحد، إيه الفرق يعني؟ هذه أمنية أبو جهل وده أمنيتك، هذه ما تميز، لازم تتميز. أنا أريد أن يطول عمر ولدي، أراه خطيبا، يا الله إمتى اليوم الذي أحضر خطبة الجمعة لولدي، متى اليوم الذي أحضر درسا لولدي، متى اليوم إلا أن أكون في جيش قائده ولدي. هذا هو، ولهذا جاء في كتاب الجهاد عند البخاري باب الولد الصالح للجهاد أو للقتال، من يتمنى الولد الصالح للقتال. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليل على 100 امرأة فتأتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله. 100 فارس يقاتل في سبيل الله، يبقى دي أمنية شرعية ولا لا؟ أمنية شرعية. 100 امرأة، لأن الأنبياء كان لهم كمال في الفحولة هذه، ولهذا كان أنس يقول كنا نتحدث أن النبي أوتي قوة 30 في الجماع، والنبي كان يمر على سبيل الغسل الواحد، فهم في كمال من أبدانهم وعافيتهم. فسليمان طف على 100 امرأة، تخيل جامع 100 امرأة في ليلة، سليمان جامع 100 امرأة في ليلة، لكنه لم يعطى إلا نصف ولد. ليه؟ لأن صاحبه قال قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، ما قال إن شاء الله، فلم يعطى إلا نصف ولد. قال النبي أما والله لو قال إن شاء الله لا أتي بهم فرسانا أجمعوا. فيبقى التمني هنا لماذا؟ من أجل العمل الصالح. فأقول هل أنا طبعا ما أعلق على كلامي، لأن لابد نص كلامه، لابد من نص الكلام، لأنه ممكن يقول يعني يكون إن من النيات أنه إذا كان عندك ولد ومات واحتسبت كان في سبيلي في ميزان حسناتك، يبقى كلامه صحيح. أنا ما أعتمد أي كلام إلا ما أقرأ، لأن بعض الأحيان بعض الإخوة قد ينقل كلاما بفهمه. نعم، لا مش يعقوب عليه السلام، لا يعقوب نعم أن يكون إنه لا، هذا هو لفت نظر إلى مسألة الاحتساب. لكن حتى لو قال هذا الحسن، فلو قال هذا الحسن يعني أن يقول أن يموت ولدي فأحتسب وكذا، هو بيتكلم عن الاحتساب، فضل احتساب الولد. لكن كما قلنا فضل بين التسلية وبين الأمنية. الأمنية أطلب ما دلك الشارع عليه، الذي دلك الشارع عليه أن يكون عندك الولد الصالح الذي يعمل الصالحات ويعمل، هذا هو. إنما أتمنى ولدا يموت فاحتسب، لا، لكن من أعمال الصالحة أن يكون لي الولد فيموت فأصبر عليه واحتسب. نعم نعم طيب لو كان أبوه مبشر بالجنة ها؟ لا أنت هتسأل أنت هتقول إيه لأن الجنة مقيمة على الحقيقة هذه نشهد للولد بالإسلام إذا مات بالإسلام لكن لا نشهد له بالجنان ولا لأي مسلم صح إلا من شهد له النص لا كيف لعلة أخرى هو ليس كالكبير لأن عندي هنا يختلف عن كبير أن الكبير تكون له أعمال كذا ويختول له أعمال كذا دخل في التكليف إنما هنا يقال لك هذا ما كلف مد أنت بتعلق ليه لأن معروف أن الولد الذي مات هو صغير هذا في الجنة تعلق إيه إنما الكبير إنما أبوه لا اللي هو لا احنا بنتكلم في من مات صغيرا الذي مات صغير الاجماع على ان اطفال المسلمين في الجنه الاجماع على ان اطفال المسلمين في الجنه تمام هذا نوعا طيب عينا لماذا لانه حينما هم لا يمتحنون اطفال المسلمين لا يمتحنون هذا واحد اثنين ده لو كانوا ماتوا على السلام ما لم يكن مانع لأنه لو لم يكن أبوه مؤمنا صار من أطفال المشركين لا من أطفال المسلمين وأطفال المشركين يمتحنون بالظاهر بالظاهر كيف حكمنا بالباطن لا كيف حكمنا بالباطن آه. ها. لا هنا انتقل هيبقى ابن مشرك فينتقل حكمه بدلا من الجنة الى الامتحان ما تعللش بالخلاف احنا هنا ما نعللش بالخلاف لا نعلل بالخلاف لا نعلل بالخلاف لكن هينتقل حكمه الى حكم ابناء المشركين يبقى خرج من الإجماع فهنا هنا قد يكون بقى في الجنة وقد يكون في النار إنما ابن المؤمن لا يكون في النار يكون في الجنة ده الفرق يا شيخ إبراهيم الآن لو احنا قلنا أما نقول أبوه لو رجع الأمر إلى أبيه هينتقل الطفل من هنا من أبناء المسلمين إلى أبناء المشركين طب أبناء المشركين ما حكمهم فيه الخلاف والذي ورد بنص الامتحان سينتقل من هذا الحكم الى هذا الحكم سواء بقى انت هرجح هذا القول او ايا كان انتقل من حكم ابناء المسلمين اللي الاجماع فيهم الى ابناء المشركين الى الخلاف فيه يبقى انتقل هنا يبقى ده تغير باسم بحال ابيه وده بيكون رد على شبهة ايه لماذا نعلق الحكم بالعين ولا يرد النار إليه لو كان مسلما هو هيرد النار إليه عندئذ ما يؤخذ عليه قبل البلوغ فلماذا قلنا بالنوع ولم نقل بالعين طيب عاملين عاملين كيف عاملين كيف عاملين كيف يعني فيما تعلق بابن المؤمن ابن المؤمن هذا ومات وهو صغير المسلم ابن المسلم الذي مات الولد الذي مات صغير عاملين فيه هو خلاص انتهى عمله ما انت هندخل بقى بحث طويل والذي قتله الخضر خلينا في كلمة واحدة لان كل دي لها مبحث كل دي لها مبحث خلينا في كلمة واحدة الان اطفال المسلمين نشهد بالجنة لهم اذا ماتوا نقول على العين بالظاهر كيف طب هو مات الان عزه انت ابنك الان يا شيخ ابراهيم الله يطول عمر على طاعته ابنك الان لو ما تشهد له بالجنة عينا طيب ليه ما المانع لا، يبقى أنت هنا خالفت، يبقى أنت جعلت حكمك حكم أبيه. من جهة إيه؟ كما لا يشهد لأبيه عينا بالجنة يشهد له. لا، هنا الأطفال تميزوا بحكم أطفال لكون طفل. نشوف لكون طفل، العيلة طفل، طفل العيلة طفل. أطفال مؤمنين في الجنة نوع هذا. طب في الكبار فيه النوع ده؟ كبار المؤمنين في الجنة، المسلمون في الجنة، جميع المسلمين في الجنة. من قال هذا؟ من قال هذا؟ نوعا من قال هذا؟ المسلم يدخل النار، يعذب، يدخل النار، عنده معاصي يدخل النار. معنى في الجنة يدخل النار، معنى في الجنة يعني يدخل النار، معنى في الجنة يعني يدخل النار. لما تقول المسلمون في الجنة، لا، لكن أطفال المسلمين في الجنة نعم، لأن معنى الجنة ألا يدخل النار. في من اللي هم الأطفال ولا الكبار؟ والكبار. طب ما احنا لا نشهد الا من عينه النبي، صح؟ ايوه. اما اقول كل المسلمين، لا، لان قد يدخل النار ويعذب. انما هل الطفل يدخل النار؟ لا، ما يدخل النار لو انه تحقق في الوصف هو ابناء المسلمين، اطفال المسلمين. يبقى اطفال المسلمين جدا حكم خاص بهم يختلف عن الكبار. لكن هنا بنقول أطفال مسلمين، أيوة تمام، أطفال مسلمين، أبناء المسلمين، يبقى هنا هيتحقق الحكم ده لو كان ابن مسلم. طب ابن مسلم ده الإسلام بيختلف ظاهرا أو باطنا. تأخذك أخي إبراهيم، خلي بالك، بنقول إيه؟ أطفال المسلمين، أطفال المسلمين وليس الأطفال، أطفال المسلمين في الجنة. يبقى لازم الحكم يتعلق بالأباء هنا، لانه لازم الشرط يكون ايه؟ ابن مسلم. طب مسلم ده بقى عند الله ما ندري، من هنا لا نعين. فالعلة واضح. مجمع، اريح نفسك، مجمع عليه بين الام، مجمع على انه عندنا اطفال مسلمين واطفال مشركين، وان هؤلاء لهم حكم وان هؤلاء لهم حكم. وعلي اخويا ابراهيم، انت في الدنيا اهو، انت في الدنيا بتصلي على ابن المشرك؟ لا، بتصلي على ابن المسلم. يبقى في حاجه اسمها مسلمون ومشركون، مش اصطلاحي بقى يعني، مش احنا عندنا ده احكام، احكام في الدنيا واحكام في الاخره. فابن المشرك تقدر تصلي عليه، مع ان هو تقول ان هو مش مكلف. متى قبل التكليف؟ متى قبل التكليف؟ ولهذا لو لم يرد نص ادخال اطفال المشركين في الامتحان لكانوا كأطفال المسلمين، إذ لا يرد عليهم ماذا؟ أنه يعمل، أن يؤخذ على عمله، أن يؤخذ على عمله. لكن لما ورد الامتحان، يعني لو كان عندنا الإجماع في أطفال المشركين، خلاص، لو ابن مشرك في الجنة كان نشهد بالأعياد، لأن ما فيش بقى مانع. إنما لأن حكمه في الآخرة بينتقل من إجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة إلى امتحان، من أجل هذا ميزوا بين أطفال المسلمين وبين أطفال المشركين. طب الحكم راجع إيه؟ راجع إلى الأب، أبناء المسلمين، أطفال المسلمين. طب المسلمين دول بقى من يعرفهم؟ هيوكل علمهم إلى الله عز وجل، لأن حكم الظاهر. لكن لو كان ابن مسلم، لكن الإشكال بقى اللي هو نطرحه، اللي هو فعلا يستحق الطرح، ابن أبو بكر، ابن عمر، ابن طلحة، ابن عكاشة. لان احنا الان لما قلنا اطفال المسلمين وكذا بننتقل من نوع الى العين. ليه؟ لان احنا بنقول لعل اباه. طب ابوه هذا في الجنة. الحقيقة في التفريعات اللي بتتكلم في العلماء في حدود اطلاعي لم اطلع على هذا الامر خاص، لكن يلزم على التقعيد ده للقاعدة العليا من فرض نوع معين نظرا للاب، انه نشهد بعينه في الجنة، وان لم يشهد النص، ويكون الشهادة له متعلقة بالشهادة لأبيه، ويبقى النص جاء في الطفل كما بناء على أنه جاء في أبيه. ده اللي يظهر تقعيدا، كتقعيد. لأنه أما أقول أطفال المسلمين في الجنة بوقفه على إيه؟ أنا بقول لا أعينه، وإنما أقول نوعا. ليه؟ لأن ما أدري عن حال الأب. طب لو كنا ندري عن حال الأب، وأن أباه هو الصديق، هو الفاروق، هو أبو عبيدة بن الجراح، هو طلحة، هو الزبير، هم أهل بدر، هم أهل بيعة الرضوان، في حدود الطلعية لما طلع على الفرعية دي، لكن لو تحصلونها تأتون بها، اللي هو النص على أبناء من شهد لهم بالجنة في الأطفال، هل بهذا نجزم؟ النظر يقتضي هذا، لأن أنت نقول المانع هو التعليق على حال الأب، أما وقد عرفنا حال الأب فيكون التنصيص على حال الأب يسقط على حال الطفل، إنما كأصل في التقعيد إنه أطفال المسلمين في الجنة. طيب أطفال المسلمين في الجنة يبقى لابد أن 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 يتعلق الحكم بالأباء، هل هم مسلمون أم لا؟ طب مسلمون دي علمه عند الله، وبالتالي لا، لأنه ممكن يكون منافق فينتقل الحكم من أطفال مسلمين إلى أطفال مشركين. طب هنا مجمع علينا في الجنة، هنا مختلفون فيه، هنا مختلفون فيه، نعم. ولهذا قد يلزم أيضا من يرجح أنهم في الجنة ويقطع بين أطفال المشركين في الجنة، في الجنة ألا يعلق بقى على الأب، ألا يعلق ويقول في العيب. نعم.
من نوي شغنا
ابن القيم ذكر أعطي
قال ابن القيم رحمه الله: وقد يقال إن أطفال المؤمنين إنما حكم لهم بالجنة تبعا لآبائهم لا بطريق الاستقلال، فإذا لم يقطع المتبوع للمتبوع بالجنة فكيف يقطع لتبعه بها؟
أيوة.
يوضحه أن الطفل غير مستقل بنفسه بل تابع لأبويه، فإذا لم يقطع لأبويه
حتى في الأحكام الدنيوية، يعني ابن المشرك في الأحكام الدنيوية ماذا نصنع معه؟ نجري عليه أحكام أبيه، وابن المسلم بنجري عليه أحكام أبيه. نعم.
يوضحه أن الطفل غير مستقل بنفسه بل تابع لأبويه، فإذا لم يقطع لأبويه بالجنة لم يجز أن يقطع له بالجنة، وهذا في حق معين، فإن نقطع للمؤمنين بالجنة عموما
تمام،
ولا نقطع للواحد منهم بك.
يعني نقول إيه؟ نقول إيه؟ من متع الإيمان، إنما نقول كل المسلمين في الجنة هكذا، كل المؤمن في الجنة لا، إنما نقطع بأن المؤمن في الجنة، نقول المؤمن في الجنة. نعم.
وهذا في حق معين، فإن نقطع للمؤمنين بالجنة عموما،
لأن النبي قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة،
ولا نقطع للواحد منهم بكونه في الجنة، فلهذا والله أعلم أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أم العلاء حكمها على عثمان بن مضعون بذلك.
طيب هنا ابن القيم بيقول لأن هذا الحكم مبني على حال أبيه وغير مقطوع به، معنى إذا قطع بحال أبيه فيلحق في التعيين بأبي، هذا مقتضى النظر، لكن هذا ينظر إلى كلام أهل العلم فيها، هل ورد كلام أهل العلم في نص المسألة، لكن هو ده مقتضى النظر. مقتضى النظر طالما أننا نعلق الحكم في التعيين وعدم على الأب، أما وقد عين الأب ومات هذا الطفل يلزم أن يكون أيضا من المعينين فيلحق في التعيين بأبيه، هذا مقتضى النظر، لكن نحتاج إلى نص من كلام أهل العلم، ما قبلتنا هذه المسألة كنص في كلام أهل العلم حينما تكلموا في هذه المسألة، لكن يحتاج إلى نقلات عن أهل العلم، لكن ده مقتضى النظر، هذا مقتضى النظر.
النووي شيخنا على حديث عائشة وذكر العلة يعني في عدم القطع، قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، وذكر أجوبة عن حديث عائشة إلى أن قال: على أن الإجماع لو تم وثبت لا يصح الجزم في مخصوص، لأن إيمان الأبوين تحقيقا غيب، وهو نعم. وهو المناط عند الله، والله تعالى أعلم.
تمام، يبقى الأمر عائد إلى الوالدين، وإن هذا تحقيق المناط هذا غيب. طب بالمقابل كما قلنا سهلة، بس إن ينطق بها العالم حتى نقول هذا من النقد سهلة وبقى، ها معناه أنه إذا عين الأب عين الابن، معنى أنه إذا عين الأب عين الابن، هذا ظاهر جدا، لكن إحنا تعودنا أن كل حرف لابد أن نلتمس له نقولات، نلتمس له نقولات، لكن ده المقتضى، قد يقول واحد هذا مقتضى النظر، واضح واضح، طالما أن الابن علق على مآل الأب، والأب معروف هذا ابن أبي عبيدة، وهذا ابن سعد بن أبي وقاص، وهذا ابن بدري، وهذا ابن من بايع بيعة الرضوان، إذن خلاص انتفى الأمر بقى. لا هو هيؤاخذ بذات عمله حيث مات قبل التكليف، ولا هو هيؤاخذ بمقتضى ولده فينتقل من حكم المؤمنين إلى حكم المشركين، لأنه عين أبوه ماذا؟ عين أبوه بالجن، عين أبوه بالجن. يبقى إذن خلاص إيه الباقي؟ الباقي ما في باقي، إنه هو يعين بالجنة تبعا لأبويه، فيكون النص على أبيه كالنص عليه تبعا، يكون في حكم المنصوص عليه. ها مش هنقول كده، هيكون الابن في حكم المنصوص عليه، في حكم المعين، نقول في حكم المعين. شوفوا كده، هذه احد ذكرها بحيث يكون يعني فيها نقل. شوف يا محمد كده جهازك بيبقى يجيب كده حاجات. ها ها اعطيه. ها
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن حديث عائشة فقال هذا الحديث صحيح عند الشيخين، قالت فيه عائشة رضي الله عنها عصفور من عصافير الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، والمقصود من هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار ولو كان طفلا لا يشهد له، فقد يكون تابعا لأبويه وأبواه ليس على الإسلام وإن أظهراه، فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقا وقد تظهره أمه نفاقا فلا يشهد لأحد بالجنة والنار ولو طفلا، ولا يقال هذا من أهل الجنة قطعا لأنه لا يدري عن حال والديه والأطفال.
شوف عن حال والديه مش عن حاله، هو كله معلق على حال إيه؟ الوالدين. طيب وإذا جاء النص في الوالدين كان الابن في حكم المنصوص عليه، كان الابن في حكم المنصوص عليه. ها
قال والأطفال تبع لآبائهم، ومن كان ومن كان مات على الصغر ولم يتبع ولم يتبع للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح، فإن كان ليس ولد للمسلمين بل لغير ابن الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة.
نعم قول يا محمد. أيوه ها ايه، ما هو لا يخرج عن الكلام،
ليس كلام السندي، هذا كلام النووي، كلام النووي ذكر السندي.
لحظة ها أي يعني المزري نقل على أبناء الأنبياء، بس هذا غريب، أبناء الأنبياء المؤمنين، ما يقول أبناء الأنبياء عموما، هو ذكر أبناء الأنبياء المؤمنين يعني، ولا هناك أبناء أنبياء ما تكون على الكفر. ها أطفال إيه؟ إيه أنت بالخصاب بإبراهيم، هو قال إبراهيم، هو بيقول أطفال الأنبياء، ما يصلح هذا تعميم، هذا ما يصلح. هتقول إبراهيم أنت في زينك إبراهيم يا حمد، لا هو بيقول أطفال الأنبياء، أطفال الأنبياء من مات على الإيمان. طب هتكون العلة هنا إيه؟ هل لأنهم أنبياء؟ ولهذا يقول أما المؤمنون فكذا وكذا. طيب العلة في الأنبياء، لو كان للنبوة لغفر الكافر بقى من أبناء، لكن هو كغير، هو كغير، ايه لا يفرق التنصيص انه من اعلى اهل الجنة. طب واذا نص على المؤمن كمن سمينا من العشر المبشرين وغيرهم، هذا يقتضي كما قلنا هي المسألة، بس ان احنا نقول نص على هذا، لكن هو طبعا هذا في حكم منصوص. نعم ايوه ماله يقول عندك أعد الأنبياء قال ها أخي كلمة الأنبياء اختصر ها هذا غلط كده كده، ده إجمال كده كده إجمال. لكن مؤمنين نعم، لأن الأنبياء لهم أولاد مشركين، نوح عليه الصلاة والسلام ابنه مشرك نعم. طيب نعم ها في نقل، عايز نقل بس اختصر عشان بس ما يطولش الدرس، احنا تجينا مسائل بتاخد نص ساعة، لكن دي مسألة مهمة جدا في أطفال المسلمين وأطفال المشركين. ها يلا يا أجبنا عبد الرحمن ما جبتش جديد. ها
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى: الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز أخاه المؤمن من في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة.
نعم.
قيل: يا رسول الله ما يحبر؟ قال: يغبط.
نعم، هذا فضل التعزية وما جاء في السنة، لكن التعزية المشروعة ليس التعزية الممنوعة. نعم، إنما التعزية المشروعة التي لا يرتبط بها محرم. نعم.
ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم.
الناس اليوم تذهب للتعزية، كيف تذهب للتعزية؟ تذهب في الصردقات وتجلس وتفعل، هذا إثم، هذا لا يجوز. وربما ما سلاه، يعني يذهب فيجلس في الصردقات ويقرأ القرآن وتتناول المشروبات وكذا ويخرج. طب سليته؟ عزيته؟ لا، جلس، فعزاه بالقعود، وهذا غير شرعي. أنت تعزيه بالتسليات، تذهب إليه وتقول له: لله ما أخذ ولو ما أعطى، كل شيء باجي مسمى، وهكذا. نعم.
ويعزيهم بما يظن أنه يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض.
يعني هب أنه الشرع لا يعرف اللفظ الشرعي، هب أنه لا يعرف الرضا الشرعي، لله ما أخذ لو ما أعطى، فيقول أي رضا يتحقق به ذلك، اصبر ربنا يرحمه كذا. طيب البقاء لله ما في مشكلة، البقاء لله ما في مشكلة، يعني بيسليه، كلنا سيموت والبقاء لله، هذا اختصار. طب الباقي في حياتك، البعض رخص فيها لكن لا نراها بإطلاق، لأنها تحتاج تفصيل حتى ترخص في المعنى الجائز، تحتاج تفصيل. لكن يقول بقي في حياته، هو ما بقي من حياته شيء حتى ينضاف إليه، يعني البقية من عمره تنضاف إلى عمرك، هذا طبعا لا. لكن البقية مثلا في حياتك، يعني ممكن إيه، يعني إذا كنت قد فقدت فربنا يبارك في حياتك الباقية وكذا وكذا، يعني بقية الخير في حياتك وكذا، فتترك هذه اللفظة، البقية في حياتك تترك هذه اللفظة لما فيها من الإجمال. لكن لو قال بقاء لله كما هو الكثير عند الناس، لا إشكال في ذلك، لأنه يذكره أن كلا سيموت والباقي هو الله عز وجل. نعم.
ولا يخالف الشرع كقولهم أعطاك عمره.
ولا يخالف
ولا يخالف الشرع كقولهم أعطاك عمره،
هي زي البقية في ذلك، أعطاك عمره يعني مثل بقية لله. نعم.
لو في ذكر حوادث مماثلة شيخنا له في تسلية.
نعم.
لو في ذكر حوادث له لبعض الناس مثلا حصلت.
كل هذا طيب. طيب، في بعض الناس قد يصاب في ولدي وكذا كثيرا، يعني مصاب يكون كبير، فينقل له الأحداث ويستدله بالسنة مثلا، ويذكر له بعض الوقائع في المجتمع، ده والله ده كان في مثلا سيارة كان فيها 14 شاب رايحين الجامعة وكلهم ماتوا 14 مرة واحدة وكذا وكذا، فما يعرف ان في 14 واحد مات يصبر على ولده. نعم.
وفي ذلك احاديث، الاول عن اسامة بن زيد رضي الله عنه قال: ارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض بناته ان صبيا لها ابنا او ابنة، وفي رواية اميمة بنت زينب قد احتضرت فاشهدنا، قال فارسل اليها يقرئها السلام ويقول: إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب الحديث. قلت: وهذه الصيغة من التعزية وإن وردت في من شارف الموت، فالتعزية بها في من قد مات أولى بدلالة النص، ولهذا قال النووي في الأذكار وغيره: وهذا الحديث أحسن ما يعزى به. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الأنصارية يعزيها بولدها: أما إنه بلغني أنك.
هو يقول هنا وإن ورد في من شرف الموتى. طب هل شرف الموت يعزى ولا باعتبار ما قد، لأن احتضرت يعني نزل بها الموت فهي ميتة لا محالة، فيكون الحكم هنا حكم التعزية لا في من شرف الموت، لا في من مات، وتنزل هي هنا منزلة من مات. وإلا ما في تعزية قبل، فيه تسلية لا تسمى تعزية بالمعنى الخاص، إنما تسلية لو كان إنه ما حصل احتضار ولكن في مرض مثلا شديد. لكن هنا تقول الرواية قد احتضرت فاشهدنا، فأرسل إليها يقرئها السلام ويقول إن لم أخذ ولا إله ما أعطاه شأنه بجد إلى جيب مسمى، فلتصبر ولتحتسب، لأنها صارت في حكم الميت. وإذا صارت في حكم الميت فتكون هذه المسألة نصا في التعزية التي تكون بعد الموت. ولهذا يقول قال له في الأذكار وغيره، وهذا الحديث أحسن ما يعزى به، أحسن ما يعزى به، هذا يكون في التعزية، حتى لا نفهم من كلام الشيخ أنه ممكن نقول هذا في يعني من 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 شارف فتكون عندنا تعزية قبل وتعزية بعد، لكن لأنه هذا في حكم الميت. نعم.
لكن ذكر الشيخ شيخنا أن هذه التي احتضرت هي أميمة، أمامة، وعاشت بعد ذلك وتزوجها علي.
نعم.
ذكر الشيخ في الحاشية أن هذه أمامة التي احتضرت عاشت بعد ذلك وتزوجها علي.
هو الشك في الرواية أن الصبية لها ابنا أو ابنة، هذا شك مش مجزوم به. نعم.
وجاءت رواية بيّنت
يقول أمامة. قلت ثم عاشت أمامة هذه ويقال أمامة حتى زوج علي بعد فاطمة، فيكون والله أعلم اللي هو أنه قد يكون ابنا لها أو ابن غير أمامة. نعم.
الثاني قوله،
هذا الحديث فين؟ شوف كلامنا عليه أو الشرح عليه. نعم.
عند البخاري في الصحيحين الشيخ.
طيب شوف كلام ابن حجر، كلام النووي. نعم.
قال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة الأنصارية يعزيها بولدها، أما إنه بلغني أنك جازعتي على ابنك فأمرها بتقوى الله وبالصبر، فقالت يا رسول الله ما لي لا أجزع وإني امرأة رقوب لا ألد ولم يكن لي غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني أنا امرأة ما عد عندي إنجاب وهذا ولد الوحيد، فما لي لا أجزع. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي يبقى ولدها. ثم قال ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم الجنة. فقال عمر وهو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي واثنين، قال واثنين.
سبحان الله. شوف يا أخواني فقه الصحابة، هو هذا الأسئلة اللي بيترتب عليها عمل، الأسئلة ترتب على العمل. لما قال النبي ما من امرئ أو امرأة مسلمة يموت لها ثلاثة أولاد يحتسبهم إلا أدخله الله بهم الجنة، سؤال واثنين يا رسول الله؟ هذا الإنسان اليقظ المغتنم للفضائل قال واثنين. في حديث قالت عائشة وواحدة، قال وواحدة يا موفقة، يبقى وصلنا إلى واحد. هذا استخرجنا الواحد والاثنين بإيه؟ بأسئلة الصحابة رضوان الله عليهم. هذه أسئلة ترتب عليها عمل، ترتب عليها عمل، ليست خارج الموضوع متعلقة به. واثنين ها وواحدة، فدل هذا على أن هذا الفضل أيما ولد، أيما رجل أو امرأة مات له ولد فاحتسب أنه يجد ذلك عند الله عز وجل إن شاء الله، وأنه يدخل به الجنة. لكن تكون الثلاثة أعلى في الأجر من اثنين، واثنين أعلى من واحد، فمن مات واحد له ليس كمن مات له ثلاثة، فالتفاضل. ولا يكون هذا باب التعارض، نقول رواية بثلاثة ورواية باثنين ورواية بواحد، لا في تعارض، لا ما في تعارض، كل يشهد له بالجنة، ولكن يتفاوت المقام على حسب، فمن مات له واحد ليس كمن مات له ثلاثة. نعم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى ووقع في الجزء الثاني من حديث صعدان بن نصر أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب وفيه نظر لأنه ما مات عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوج علي بعد فاطمة، فإن ثبت أن أمامة غير أميمة فلا إشكال، وإلا فيحمل على أنها وصلت إلى حد النزع ثم أفاقت. ويأتي مثل هذا الاحتمال في علي بن أبي العاص، ويحتمل أن تكون البنت المرسلة لأجل الابن غير البنت المرسلة بسبب البنت، إن ثبت أن أميمة غير أمامة فتتعين أميمة، ويكون الابن إما عبد الله بن عثمان بن رقية وإما محسن بن علي بن أبي طالب من فاطمة، والله أعلم.
أي نعم. إنه إيه؟ نعم. أي ورد فين؟ المهم صح ولا لا؟ مش ورد وفقط، ورد وصح. طيب ورد وصح ينظر ها؟ أي نعم. نعم تمام تمام، ما في مشكلة، نعلم خير خلته فيه أن يموت واحتسب، يعني إذا مات واحتسبته كان خيرها، ليس تمني موت الوالد لاحتسب، لكن خير ما أنتفع به أن يموت فاحتسب، فيكون النظر هنا إلى فضل الاحتساب إذا مات، وليس فضل أن يموت فأسأل الله موته. نعم نعم.
ذكر ابن حجر في موضع آخر شفنا.
أيوة.
قال وقع في رواية بعضهم أميمة بالتصغير وهي أمامة المذكورة، فقد اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليا وأمامة فقط، وقد استشكل ذلك من حيث أن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة، ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها، ويجاب بأن المراد بقوله حديث الباب إن ابنا لي قبض أي قارب أن يقبض، ويدل على ذلك أن في رواية حماد أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت، وفي رواية شعبة إن ابنتي قد حضرت، وهو عند أبي داود من طريقه أن ابني أو ابنتي، وقد قدمنا أن الصواب قول من قال ابنتي لابني.
أي بس ليس على التعيين، تعينها أمامة،
هو قال أمامة هي أميمة.
نعم، لكن قال ابنتي،
قال الصواب ابنتي وأن أمامة هي أميمة.
لا أنت فصلت الآن، لأن هذه عاشت حتى تزوجها علي رضي الله عنه.
يعني في أول كلام شيخنا قال وقع في رواية بعضهم أميمة بالتصغير وهي أمامة المذكور،
هذا على أنها ابنته. قال أعد أول مبحث من أول ما قرأت.
قال وقع في رواية بعضهم أميمة بالتصغير وهي أمامة المذكورة، فقد اتفق أهل العلم بالنسب أن زينب لم تلد لأبي العاص إلا عليا وأمامة فقط، وقد استشكل ذلك من حيث أن أهل العلم بالأخبار اتفقوا على أن أمامة بنت أبي العاص من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة، ثم عاشت عند علي حتى قتل عنها رضي الله عنه، ويجاب بأن المراد بقوله في حديث الباب إن ابنا لي قبض أي قارب أن يقبض، ويدل على ذلك أن في رواية حماد أرسلت تدعوه إلى ابنها في الموت، وفي رواية شعبة أن ابنتي قد حضرت، وهو عند أبي داود من طريقه أن ابني أو ابنتي،
يعني جاء ابن وجاء بنت وجاء ابن أو بنت، كل هذا على الشك.
وقد قدمنا أن الصواب قول من قال ابنتي لابني، ويؤيده ما رواه الطبراني في ترجمة عبد الرحمن بن عوف في المعجم الكبير من طريق الوليد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده قال استعز بأمامة بنت أبي العاص فبعثت زينب بنت رسول الله إليه تقول له، فذكر نحو حديث أسامة وفيه مراجعة سعد في البكاء وإلى آخره، وقال معنى استعز
الله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا، بل قد يكون الأقرب أنها الابن، لأن غالبا في هذا الوقت الاحتضار أنها تموت،
وكل من استعز اشتد بها المرض وأشرفت على الموت.
نعم، لكن هذا صحيح، حكم عليه بالصحة، له بالصحة عند الطبراني،
لا هو لم يحكم. وأيد قوله بذلك.
نعم. فالله أعلم.
قال والذي يظهر أن الله تعالى أكرم نبيه لما سلم لأمر ربه وصبر ابنته ولم يملك من ذلك عينيه من الرحمة والشفقة بأن عاف الله ابنة ابنته في ذلك الوقت.
هذا كله على ترجيح أنها ابنة
فخلصت من تلك الشدة وعاشت تلك المدة.
هذا كله على أنها ابنة. نعم الله أعلم بهذه لأن يعني كلها على الشك، من يجزم بالابن ومن يجزم بالبنت ومن يشك، الله أعلم الله أعلم. نعم لفظ صحيحين أنها ماتت. قال هات لفظ صحيحين. ها لاحظ. نعم.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم ارجع، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد ابن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده رحماء. قال النووي رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل المسمى، معناه الحث على الصبر والتسليم لقضاء الله، وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له لا لكم، فلم يأخذ إلا ما هو له، فينبغي ألا تجزعوا كما لا يرزع من استردت منه وديعة أو عارية.
وده حديث أسامة نفسه.
نعم.
قال في أوله
قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى.
ثم بقي القصة، إذن ولد ومات، صبي ومات. ها؟ نعم. قال فرجع إليه لما رجعنا قال تشهدني ثم
نعم.
في الرواية
قال فقال وكل شيء عنده أجل مسمى.
لا قبلها لما قال قالت فأقسمت عليه لأتينه.
قال فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع.
يبقى الصبي نفسه ليس البنت. نعم.
كأنها في شنة ففاضت عيناه، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده.
لكنها لم يمت. اي صح، لانها قرب الموت يعني. نعم. فقال كده لم يثبت انه مات، لم يثبت انه مات، ولا هذا من عندك؟ لا لا.
ثم قال الشيخ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم كل شيء عنده بأجل المسمى، قال النووي معناه اصبروا ولا تجزعوا، فإن كل من يأتي قد انقضى أجله المسمى، فمحال تقدمه أو تأخره عنه، فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم، الله أعلم.
نعم، يعني من موت. وهذا التنص على المصابي، هذا في الصحيحين.
ايش صحيح؟
شوف لفظ هذا عند البخاري، يعني أين يذهب ابن حجر من هذه الرواية الصحيحة الصريحة؟ ابن حجر ليس سهلا طبعا، ابن حجر يعني فارس الميدان في جمع الروايات.
وذكر شيخنا المبحث،
لكن
الأولي
قد يكون أصل الحديث في الصحيح عند البخاري، لكن اللفظة هذه عند البخاري.
ذكر الابنة عند الإمام أحمد، وفي أول الكلام قال قوله إن ابنا لي، قال هو علي بن أبي العاص بن الربيع وهو من زينب، كذا كتب الدمياطي بخطه في الحاشية، وفيه نظر لأنه لم يقع مسمى في شيء من طرق
هذا الحديث. اللفظة هذه
شن عند البخاري؟ قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابن لي قبض.
نعم، هو ده الأشبه، هذا هو الأشبه، هذا هو الأشبه، وهذا النص موجود. لكن تحتاج أنت يا أحمد بتخطف من هنا ومن هنا، تحتاج أن ترجع للفظ هذه عند البخاري وتشوف من أول الكلام. ها هذا من أول كلام. هل لو قلنا على تعدد الوقائع الله أعلم، أو تكون ابن أخرى الله أعلم، لكن هذا الحديث واحد مخرجه واحد، حديث أسامة، هذا حديث أسامة فيحمل على واقعة واحدة، وهنا مجزوم بأنه ابنه، وده الأشبه طالما إن ابنه أنها أمامة أو أميمة هي لها ابنة واحدة وهذه قد عاشت، فالظاهر أنه الابن. نعم نعم، لا هذا بعيد بعيد، هذا بعيد وما يعني بعيد من جهة الرواية، لكن لا سيبعد في قدرة الله عز وجل سواء هو ابن أو بنت، وقد ينزل بها هذا فيكون هذا من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم وكذا، ثم إن الله يعني أطال في عمره سواء ابن أو بنت، لا يبعد هذا عن قدر الله. المسألة المهم راجعة إلى الرواية، ليست راجعة إلى ما ينافي قدرة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد واحد في هذا أو ذاك، وهو الذكر المستنبط في لفظ التعزية، فسواء كان بنت أو بنت، مات أو عاش. نعم.
قال الثالث قوله صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أم سلمة رضي الله عنها عقب موت أبي سلمة رضي الله عنه: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. وقد مضى بتمامه في المسألة 17.
نعم، فهذا أيضا من الأدعية، إذا مات أن يقول اللهم اغفر له وارفع درجته في المدين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم.
وجه كوني تعزية شيخنا ودعاء.
نعم،
وجه كوني إدخال ذلك في التعزية،
هذا أعظم التعزية، أن النبي يدعو ودعاء من ترجى إجابته، هذا أعظم التسلية، لأن التسلية تعزية، فحينما دعا بهذا هذا أعظم، هذا أعظم التسلية. نعم نعم.
الرابع قوله صلى الله عليه وسلم في تعزيته عبد الله بن جعفر في أبيه: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها 3 مرات.
نعم.
يأتي بتمامه في المسألة التالية، قال رحمه الله تعالى: ولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى رأى الفائدة في التعزية أتى بها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه عز بعد الثلاثة في حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة وقال: فإن قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر، فإن قتل أو استشهد فأميركم عبد الله بن رواحة، فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل، ثم أخذها عبد الله فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية خالد بن الوليد ففتح الله عليه، وأتى خبرهم.
وما الفتح الذي فتحه الله عليه؟ الانسحاب بسلام وأمان، وليس الإقدام، ليس خالد قد فتح فاستولى على أرض أو انتصر على الروم، إنما كان الفتح ماذا؟ أنه خلص المسلمين من هذه الأزمة، وقد كثر عدد الأعداء فخلصه مرحم رضي الله عنه، فكان هذا فتحا. قال النبي: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، يبقى قد يكون الفتح اتقاء المسلمين شر الكفار، قد يكون الفتح الحفاظ على المسلمين حتى لا يستبيح الكفار بيضاته، يبقى الذي حصل في غزة فتح ولا ابتلاء عظيم ودمار شامل؟ دمار شامل. ولكن ماذا ننتظر من خالد مشعل يقول احنا هزمنا انتصرنا وكذا، وهذا تحقيق، واللي طالع الدجال هذا اللي بيسموه عبيد الملثم هذا اللي امس يخدر الناس، والله ما تكلم عن القتلى، إنما تكلم عن جهادنا وفعلنا وكبدنا العدو وهذه سنة كاملة وألحقنا وما ألحقنا وشكر لحسن نصر الله الشهيد الشهيد ويكررها، وشكرا للحوثيين وشكرا وشكرا وشكرا. انقلب السحر على الساحر، الذين أثنوا عليه الآن ذموا بعد خطابه، لكن الناس على قسمين، من كان يمدح حركة حماس على قسمين الآن بعد خطاب هذا الملثم هذا المخفي ورخ. نعم، يخفي وجهه. هذا صار من يمدحه قسمين: قسم ذم قال لا لا ورجع، وقسم آخر رجع رجوع دبلوماسي، احنا لسنا معه في هذا ولا نوافق هذا، وإن كنا سنبقى مع المقاومة ونجاهد مع المقاومة. لكن هو لا يبالي. أنا قلت لكم ألف مرة، أنتم بتستدلوا الحماس ليه؟ هم لا يريدون. أنتم بتقرأ لهم في الكتب ليه؟ أنت بتطلع له ابن تيمية بيقول ليه؟ هو عاوز، هو قال لك أنا عاوز. يا غبي يا غبي يا ضال، يعني اجتمع الضلال وغباء. هو قال لك استدل ليه؟ هو واحد مثلا واحد قاعد يدخن، هو بيدخن معصية، تروح تقول وقد اختلفوا التدخين والتدخين، هو قال لك استدل ليه؟ انا عايز افهم الحبسة، هو قال لك استدل ليه؟ ما قالكش استدل ليه عشان تقولي بقى باب إعانة مش عارف ايه والاستعانة بالمشركين ويجوز الاستعانة بالمشرك والى اخر ذلك. رجل امام مسمع ومرء العالم حسن نصر الله الشهيد، امام مرء ومسمع العالم كله، شكرا لاخوان الصدق، قتلك الله يا جاهل يا ابا عبيده، قتلك الله انت ومن معك. الحوثيان اخوان الصدق، اخوان الصدق، يا الله يا الله، علنا حماس، حماس لا علم ولا قاعده، حماس، حماس للاخوان، حماس للاخوانيه، ليس حماسا حتى للإسلام. لو كان حماسا للإسلام بلا ضوابط لرد عليه وقيل اللهم إني أبرأ إليك مما صنعت حماس، لكن حماس للجماعة، حماس للطائفة، حماس للإخوانية، فإنهم يصدقون بيعتهم أمام مرأة ومسمع العالم، نبايع دعوة الإخوان. الحوثيون مكفرة الصحابة، الحوثيون الذين يتمون عيشة بزي، الحوثيون إخوان صدق، إخوان صدق. أهل السنة في اليمن بيضربوا، هتتوسوس أهل السنة في اليمن بيضربوا. قتلت أهل السنة، بحسابك تقول لي أخرى أنت أهل السنة نوسوس يا جماعة. قتلت أهل السنة، قتلت أهل السنة، قتلت السعودية الذين وجهوا صواريخهم إلى الكعبة، إلى الكعبة يوجهون صواريخهم. إخوان صدق، إخوان صدق. شهيد حسن نصر الله اللي أذاق مليون مسلم سوء العذاب، اللي هجر شعبا من بلده وقتل من قتل، ما عرفنا صواريخ حسن نصر الله التي أبادت إلا في المسلمين أهل السنة بس، ولا عرفنا صواريخ الروافض إلا في أهل السنة، ما عرفنا صواريخهم ومسيراتهم وطائراتهم، ما عرفناها، انما مع غير اهل السنة لا. فين فين؟ وخذوا اخر خبر لسه الان، الان الان يا نيران، الان يا اقول بس، حزب اللات، حزب اللات يطلب ايقاف اطلاق النار بعدم اشتراط ايقاف الحرب في غزة. تعالوا تعلموا، تعالوا تعلموا بس، تعلموا السياسة الشرعية، تعالوا بس. لغاية اليوم احنا نوقف اطلاق النار مشروط عندنا بايقاف الحرب على غزة. وزارة الخارجية تعلن اليوم الامريكية ان حزب الله بيقول عاوزين نوقف اطلاق الحرب بلا شرط ايقاف الحرب في غزة، دكوهم بس وقفوا عننا. ما قلنا لكم ادرسوا، ما قلنا لكم تعلموا، هو احنا هو احنا وزراء خارجية؟ لا ابدا، احنا وزراء سنة، احنا وزراء منهج لا تبادر تغير، احنا وزراء خارجية، احنا وزراء الخارجية يدرسوا عندنا، يدرسوا، يجي ياخدوا دورة ويدرسوا في العالم كله، لان دي وزراء السنة، دي السنة، دي السنة، دي الكتب بتقول. انتوا خدتوا كلام حسن نصر الله هو بيقول، واحنا بنقرأ في الكتاب، هو بيقول ما فيش حسن ما طعن في عائشة، واحنا بنقول يا كذاب يا كذاب، اقرأ من كتابك كده يا كذاب. ها الخامنئي بيصلي على اسماعيل هنية وبيبكي ويقول يا كذاب ده انت فرحان، ده انت عندك انجس دماء دماء النواصب اللي هم اهل السنه، يا كذاب يا كذاب يا كذا. لكن انت بتاخد بالكلام ده، انت بتاخد بيصلي يبقى رضي الله عنه، انت بتاخد حسن صلى الله هنعمل يبقى رضي الله عنه، انت بتاخد الحسين اللي بيوقفه ويقول لك الملاحه اللي راح لاسرائيل وكذا يبقى رضي الله عنه. احنا بنقول لا، بنقول ده كل ده المشروع الصفوي، المشروع الفارسي، المشروع الشيعي، دول بيقسموها مع بعض سيب ونسيب، بيقسموها مع بعض. اهو اطلاق النار بدون شرط ايه؟ ايقاف الحرب على غزة. وابو عبيدة بيقول ايه لهذا ايه عمك اياد القنابي اللي بيدعمهم، اياد القنابي بيقول لك بقى خلاص ادى اياد القنابي، ما هو هيفضحوا نفسهم، هيفضحوا نفسهم، ما هو دلوقتي خلاص بقى هيفضحوا نفسهم، ايه عاوز يلم، شاف المسألة اتسعت فعاوز يلحق ايه يلم حاجة. بعد ما مدحوهم واثنوا عليهم فالان ماذا يقول اياد القنابي، ماذا يقول اياد القنابي، اياد القنابي اللي في ظهر هؤلاء دايما وحتى في هذه المساله، يقول لك يا جماعه بقى اللي هم بتوع السلطان دول ما يستغلوش الكلام بتاعنا ده، ما يستغلوش الكلام بتاعنا ده. حد معاه كلام القنابي؟ الله المستعان. تجربة بيجربوا في المسلمين والله يا أخوان، تجربة في المسلمين. المهم هتلاقي عندك تغريدة هذا الضال، هذا تجد عندك التغريدة هذه موجودة، تجدها عندك يد القنابي تجدها عندكم. ايوه اقراها. ها نعم. هذا كلامه، كلامه يقول صوتيا نسمعها لكن خلاصتها، يعني ما قال أبو عبيدة إما هو معتقدا به وهذا مخالف لأصول الشرعية، أو قاله نفاقا ومجاملة وهذا لا يجوز في العقائد وباب للتضليل وفتنة الناس في دنيا. يحق المسلم طلب الاستعانة من الكافر وشكره، لكن لا يجوز استخدام مصطلحات شرعية عليه اعتبار نصر الله شهيد، حتى ولو كنت تعتقد أنه مسلم فهو رأس حرابة قاتل ظالم سفك الدم وغصب الأرض. انتقدها انتقادا يعني شديد. فهل حماس غيرت وجهها؟ سؤال سؤال. من 7 اكتوبر الى اليوم هل تغير خطاب حماس؟ انتبهوا لهذه الفائدة، هل تغير خطاب حماس مع الشيعة من 7 اكتوبر الى اليوم؟ لا. سؤال، هل تغير خطاب مرسي وجماعته الخطاب الاخواني قبل الحكم واثناء الحكم وبعد الحكم؟ لا، الخطاب الإخواني واحد قبل وأثناء وبعد. حكم الإخوان مصر بالخطاب الإخواني، أرادوا حكم مصر بالخطاب الإخواني، وحكم مصر بالخطاب الإخواني، وراح مرسي والخطاب الإخواني موجود. حماس قبل القتال الخطاب الإخواني، أثناء القتال الخطاب الإخواني، إلى الآن الخطاب الإخواني. من الذي يغير ويبدل؟ أدعياء السلفية، مؤيد معارض يستدل يخطئ يصيب، بتستدل الحماس. هي اصلا حماس عايز استدلال؟ هو ابو عبيده بحث مساله لا يقال فلان شهيد، هو انت بحث له انت بتبحث له بيقولك ما ينفعش تقول شهيد. ليه ان شاء الله؟ ليه ما يجوز ويجوز؟ وهو طلب منك السؤال الجواب لحاجة، هو طلب منك فتوى، طلب منك فتوى. هتقول الحوثيون حسن نصر الله أذق 1,000,000 مسلم القتل، هو تايه؟ طب ما انا عارف هو نتيع عن بشار، طب ما انا حاط ايدي بشار، اسماعيل هنية الهالك هذا ما هو راح حاط ايدي بشار، هو تايه ان هو في 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 احد على وجه الارض ما يعرفش ان بشار هجر شعبه وقتل الباقي ولا يزال الان بيقتل؟ ده بس هي الكاميرات ما بتجيبش، ما بتجيبش ادلب وما بتجيبش القتل بالطيران الصيني، ما بتجيبش الكلام ده. انما سوريا ما زال القتل موجود فيها والإبادة الى اليوم، اليوم اليوم موجود فيها الى اليوم، لكن ما الكاميرات ما بتصورش، يعني لم يرفع يد عن يدي عن اهل السنة، هم تايهين. امال يا شيخ ده كله نستفيد من كل من يعاوننا على مرادنا. طب ما مرادكم؟ اظهر جماعة الاخوان وفكر حماس وجماعة حماس. لا تقول لي فلسطين ما تكلمنيش، اكتر من نصف ساعة انا عاوزك في خطاب ابو عبيدة امس لم يذكر ونواسي اهلنا ونحن نعلم، ولكن القتل ده علموا انه كذا، ما فيش. هو شعبنا الابي وبس، ويعدي شعبنا الابي ويتكلم بقى عن الجبهات، يعني شوف زي الخطاب الواحد في فرح ولا عرس ولا مؤتمر بيشكر الحضور، هو بيشكر وبيجند هذه الجبهات معه حتى لا تركه جبهة. يبقى الإخواني لا يعمل إلا للإخوان، الإخوان خوان للأمة، خوان لدين رب البرية. فده أمر معروف، يعني هذا أمر معروف ومقرر، لكن اجعل النائمين نائمين. الآن يكاد يكون الجميع يبقى جاهد بالسنن. يا أبو عبيدة أنت غلطان، جاهد بالسنن. ما هي السنن؟ إحنا كنا نقولها السنن، أدى خلاف السنن، هو ده اللي خلاف السنن. انت بقى بتجيبها بس مش بايه جهب، لا انت غلطان، لا مش شهيد، ليه؟ ما هوش ده مش من السنن، مش ده من منهج النبي، تستطيع انك تقولها؟ وهكذا بدأ المسألة ترجع، وبدأ شعب غزة كله واحد عمل بس كده كلمة، قال احنا اليوم في 7 اكتوبر انتوا تتمنوا يا اهل غزة، بقى واحد عمل كلمة كده كان مفكر انها تبقى 2-3 علقوا عليه، ايه رأيكم اليوم ده كنتوا تتمنوا 7 اكتوبر وكلام من ده؟ يا اخواني الان قرابة 15,000 تعليق سب وشتم، سب وشتم لحماس، غزاويين يا اخواني وغير غزاويين. هو عامل كلمة كده يعني تحبوا تكونوا مثلا 7 اكتوبر دي قرابة 15,000، ده إن لم يكن زاد على 15,000 تعليق، تعليق. فيكاد العالم بأجمعه أن يقول لا سبيل للجهاد إلا أن يكون على وفق السنن. قلت أو لم تقل هذه ضريبة الخروج عن السنن، عن السنن. شهيد يكفر الصحابة وشهيد يكفر، يتهم أمك بالزنا وشهيد، يحكم على أبي سفيان بالكفر وشهيد. نصوص الجهاد ونصوص كثير في القرآن، نصوص ينبغي أن تكون أن تجمد حتى يخرج إمامنا أبو حسن نصر الله، نصوص القتال كلها تجمد حتى يخرج الإمام، تجمد، جمدوا نصوص القرآن يا أمة الإسلام. أبو عبيدة يعني إيه دلوقتي؟ يعني إيه دين؟ هو فين الدين؟ طب يعني إيه أرض؟ طب يا راحة الأرض؟ ولا زال بيقول إحنا بنكبد العدو خسائر، خسائر إيه بقى إن شاء الله؟ خسائر إيه؟ أما يدمر أمتك، إيه يعني ما يقتلوا 100, 200, 300, 400, 10,000 ودمر أمتك؟ ده دمر. أنت عارف عشان غزة نشيل شوية التراب اللي فوق دول ونرجعها تاني نعمل إعمار، بقولك 80 مليار، 80 مليار. ده احنا بنفرح ما بيجينا 6-7 مليار، بقولك خلاص مصر بتسعد جاي لها صفقة مش عارف 8-7 مليار، عايزين 80 مليار عشان نرجع قبل 7 اكتوبر بلد الجمال والبحر والهو. ها 80 مليار، 80 مليار، مليار دولار. نعم، خد بس هذه عشان تقر أعين أهل السنة. تقر أعين السنة. لا مناص للأمة إلا أن تقتدي بعلمائها، لا الساسة ولا غير ساسة. ارجعوا إلى الإسلام، الأمة بأسرها ترجع إلى الإسلام وضوابط الجهاد والقتال. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه.
هذا أصل شبه السنن. ثم أخذ الراية سيف من سيف لا يفتح الله على يدي، هذا الفتح. صيانة أمة الإسلام ألا يبادوا، فتح فتح فتح. ورجع خالد بالمسلمين في أمن وأمان، وذي كانت أول معركة هيقود فيها. ولهذا النبي ما عين خالدا، عين زيد بن حارث، إن قتل فجعفر، إن قتل فعبد الله بن رواح، قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل عبد الله بن رواح. كل هؤلاء ينعاهم النبي ويبكي صلى الله عليه وسلم. طيب خالد ما كان معينا؟ قال: ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه. فكان الفتح لما تقدم شبرا، كان الفتح أننا لم نغزو أرضا، كان الفتح أننا لم نقتل الرمى كلهم، مثل ما نزل قول الله في الحديبية التي كانت صلحا على مشارف مكة، على مشارف مكة. هم صاروا في الحرم، الحديبية دي في الحرم، الحديبية في الحرم، صاروا على خلاص في الحرم على مشارفها، يدخلون يصلون ويعودون في الحرم، كانوا عليها، وصلوا الحرم لكن لم يصلوا المسجد، وصلوا الحرم، ما بينهم وبين هذا، وكلهم أمل يداعبهم أن يطوفوا، كلهم يرجو. وفجأة حصل أن وقفت الناقة، حبسها حبس الفيل، وحصل التفاوض، ورجع المسلمون بعد بنود تبدو أنها بنود قاسية، وحال الرجوع تنزل الآية: إن فتحنا لك فتحا مبينا. فدعا النبي عمر وقرأ عليه الآية، لأن عمر ذهب إلى النبي يستشكل، ذهب إلى أبو بكر يستشكل، فقرأ عليه الآية فماذا قال؟ أفتحنا يا رسول الله؟ إن فتحنا لك فتحا. أي فتح؟ دخل مكة يعتمر؟ لا. قاتل المشركين فانتصر؟ لا. تم فتح مكة وسيطر عليها؟ لا. إذن ما الظاهر؟ يرجع، والعام القادم تأتي تعتمر 3 أيام فقط ومعك سلاح الراك. أبو جندل طيب اللي جاء تبهتوه؟ لا، ناخد ما يرجع إليك. طيب نكتب هذا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، لو عرفنا أنك رسول ما صدنا. أمحو رسول الله، أمحو رسول الله، يبقى محمد بن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، لا ما فيش الرحمن الرحيم، أمحو يلا الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم. من يأتيك من عندنا ترد؟ طب ومن يأتي من عند من المسلمين؟ لا ما نرد، اكتب. يعني بنود، واضح ان البنود وهي فاتح. ألا فلتعي الأمة أن هناك نوعا من الفتح هو المراد الأول. ما وجه الفتح في الحديبية؟ فتح الدعوة، فتح الأمن للإسلام حتى تحصل الدعوة بأمان. ودخل في دين الله من 6 سنة الصلح إلى 8 سنة الفتح، دخل في دين الله الناس أفواجا في سبيل الله، أفواجا. يبقى كانت فتحا، فتحا فتحا. يبقى تعي الأمة أن الفتح الحفاظ على الإسلام وأصوله. 2، الحفاظ على المسلمين عبادا طائعين علماء فقهاء، حتى إذا حصلت القوة العسكرية غزوا أهل الشرك كما حصل في مكة. إنما أجب أخطر بأمتي عشان راسي بدل حماس، نمت حماس قامت حماس بدلها، انها تعمل 7 اكتوبر ضحك عليهم ايران وضحك عليهم هؤلاء وهنبقى معاكم والجبهات، يبقى لبنان هتدخل وايران هتدخل من سوريا والعراق وده هيدخل واليمن بيضرب وهنخلص على اليهود. وانما هو مخطط ليتم الانتهاء على غزه وعلى اهل السنه وتوريط المنطقه، لان ده هنا لازم هتدخل مصر، مصر تحارب قوم بقى حرب، والاردن تحارب قوم بقى حرب، واحنا هنضغط على بتوع غزه عشان بتوع غزه يفروا فين؟ لمصر. وبتوع الضفه هنضغط ونضرب لغايه ما يفروا فين؟ في الاردن، وتبقى الارض ماذا لنا. ده مخطط كبير، هذا مخطط كبير بين هؤلاء، لكن بفضل الله عز وجل افشى الله هذا المخطط، ونسال الله ان يمكن من يهود. لكن دول العوبة، دول العوبة. نعم، يبقى ده فتح، هذا الفتح، هذا اللي هو يا أبا عبيد علم أمة غزة التوحيد، يا أبا عبيد علم، يا رب يا أبا عبيد رب نفسك الأول ورب أمتك عشان تكون أمة قوية. الآن انت خليت الأمة في غزة، كثير من الناس بيسب الله علنا. أنا طلعت بعض القبائل عامل اجتماع وطلعوا قبيلة نفسها ما طلع قرار ان لو في ولد من عندنا او اي احد عندنا في القبيلة هيسب الله هنعمل فيك، يعني معناه ان بقت ظاهرة قبائل بتجتمع على كيف نتصرف مع الذين يسبون الله، ظاهرة سب الله كثرت في غزة. وده سببه ايه؟ الجهل. مش شوف، شوف الضلال، بيقول لك ده اقل طفل في غزه احسن منك يا بتاع جد بسونه، ده اقل طفل في غزه. طب روح شوف ظاهره سب الله في غزه. طب ما بلاش تجيب اقل طفل، ما تجيب القاده. القاده نفسهم ماذا يعرفون عن السنه؟ لكنها كلها نتات وترندات، وكيف تركب على رؤوس الموقف؟ ولا حتى ولو كان، لو كانت على رؤوس الاشلاء والدماء والدمار، ما هو مش ابنك، ما هو مش زوجتك، ما هو مش انت قاعد، مش انت قاعد ينزل عليك تيجي تبص على اللي حواليك، مين اللي باقي من اسرتك؟ مين اللي باقي؟ باقي عيل ولا باقي رجل ولا باقي ايد؟ ما هو مش انت، مش انت. اما يبقى البنات والاولاد الصغار في مدارس مش في بيوت، سابوا بيوتهم وراحوا مدارس وفجاه المدرسه كمان تتهدم، تلاقي البنت راحه في وسط الدخان صغيره كده، اه والله اقسم بالله الانسان يبكي دما. تلاقي البنت راحه فين؟ طلع السينما، فين هي؟ هتعمل ايه؟ تعمل ايه ديت؟ تعمل ايه؟ لكن ابو عبيده ده حماس لاغيه مشاعر نزيه، لاغيه اللي حصل، ما بيخاطبهمش خطاب، ده خطاب دبلوماسي بس، يضحك على الناس. لكن الحمد لله شوف الامور بتنكشف شيئا فشيئا، زي الثورات في مصر، اولها محدش يقدر يتكلم، بعدين اسفين يا ريس، اسفين يا ريس، بعد هذا، نعم بعد هذا، بعد ما نجرب في الامه النهارده في السودان ترجع ازاي السودان ديت. نسال الله عز وجل ان يكون الله عز وجل لهم وان يرفع ما بهم. فين السودان دلوقتي؟ هي فين السودان يا اخوان؟ فين يا اخواني اللي ما تعرفوش يا اخواني؟ 10 مليون الان مشردين في السودان يا اخواني، 10 مليون يا اخواني طلعوا من بيتهم بلدان، ده النازحون يا اخواني، يا اخوان واقفين بالاطباق يا اخواني يشوفوا اي اكل ولا شرب يا اخواني، يا اخوان النساء بيغتصب، بيتم اغتصابهم يا اخواني في الشوارع، راحوا لاثيوبيا نفس المساله يا اخواني، اغتصاب علني يا اخواني وجماعات يا اخواني وجماعي يا اخواني، يا اخواني في السودان مقابر يا اخواني على الحياه، يحفروا وينزلوا الناس على الاحياء ويردموا عليهم يا اخواني، يا اخواني يا اخواني يا اخواني، سبحان الله العظيم. شوف دي كلها بسبب ايه؟ خروج عن السنة، خروج عن الشرعة، خروج عن قال الله قال الرسول، خروج عن الألباني ورط أمته في الشام ويطلع النهاردة مشهور حسن مع الأحداث مع الحماس على طول شيئا فشيئا إلى يوم كده، بس هو الآن بقى بدأ يتوارى، ما قالش أبدا انتقاد لحماس وقفه، إنما لو انتقد انتقاد كده وعبد الملك الرمضاني طلع في الاول برضه كده وبعد بس سحب نفسه سريعا. الالباني ما وردش، مقبل ابن هادي ما وردش اليمن، ابن باز ما وردش نجد، حامد فقر عبد الرحمن الوكيل ايام برضه حسن البنا وسيد قطب ما وردوش مصر. اهل السنه لا يورطون امتهم، اهل السنه ينصحون لامتهم، اهل السنه ينقذون امتهم. فلهذا الضرب ضربهم والمنهج منهجهم، ليسوا ساسة بالمعنى الخاص في عند الناس، لكن ساسة بالمعنى العام الصحيح، سياسة شرعية، يسوسون دينا دنيا الناس بدينهم، يسوسون أحوال الناس. أليس النبي يقول في أنبياء بني إسرائيل كان إذا مات نبي يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، تسوسهم الأنبياء. طيب في هذه الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ما في أنبياء، يبقى في هذه الأمة تسوسهم العلماء، هذه الأمة تسوسهم العلماء، في بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، في هذه الأمة تسوسهم العلماء. ولهذا العلماء ما ورطوا الأمة أبدا، ورطها الإخوان، وورطها الجماعة الإسلامية، وورطها الجهاد، وورطها تنظيم داعش، وورطها تنظيم القاعدة، وورطها بوكو حرام، لكن ورطها ابن باز، ورطها الألباني، ورطها مقبل ابن هادي، أبدا ما ورطوهم، علموهم، علموهم، عرفوهم دينهم ودنياهم، قالوا دنياكم لا تصلح إلا بدين، علموهم هذا، علموهم أن الله قال في كتابه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، علموهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، علموهم أن النصر ليس في الطبل والزمر والعروبة والوطنية، لم ينتصر المسلمون لأنهم عرب، انتصر المسلمون لأنهم مسلمون مستسلمون لله بالتوحيد، منقادون له بالطاعة، بريئون من الشرك وأهله، انتصر المسلمون لأنهم عرب بنو تميم، أبدا انتصر المسلمون لأنهم مسلمون مستسلمون. العروبة قد ليست سببا منفصلا من أسباب نصر، هات نص أن العرب ينتصرون لكونهم عربا، إنما ينتصرون لكونهم مسلمين مؤمنين موحدين، انتصر الصحابة لأنهم كذا كانوا على الامتثال، انتصر التابعون، كانت الفتوحات لأنها كانت بمسمى الإسلام ليس بمسمى العروبة ولا قومية ولا وطنية، إنما وطننا تابع لإسلامنا، تابع لديننا، ما لم تكن هذه فلن يحصل نصر. ولهذا النصوص نقرأها نجد أن النصر والتغلب على هؤلاء يوم أن ينطق الحجر والشجر، يا مسلم يا عبد الله تعال وراء يهودي فاقتل، إنما أبيع ديني من أجل تقول لي غزة، مع أنه ما يحافظ على غزة، هو لو يخاف على غزة ما ضرب ضربته هذه التي صبية المسلمين، ما أقول صبية الساسة، صبية المسلمين يعلمون أنه إذا كان هناك متمرد فلا تثره، لا تثره، لا تثره، إنك إن أثرت كلبا عضك. نعم.
وأتى خبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال إن إخوانكم لقوا العدو، إن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل واستشهد، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه، فأمهل ثم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، أدعوا لي ابني أخي، قال فجيء بنا كأن أفرخ، فقال أدعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، ثم أخذ بيدي فأشالها فقال اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها ثلاث مرات، قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تفرح له،
قال أي تغم وتحزنه من أفرحه إذا غمه وأزال عنه الفرح، وأفرحه الدين أثقله. نعم.
فقال العيلة تخافين،
يعني تفرح له لليتم، يعني نعم لليتم. نعم.
فقال العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم
يعني
في الدنيا،
الفقر تخافين عليهم، فهذا مفعول بمقدم. نعم. تخافين عليهم العيلة. نعم.
العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة.
الله أكبر. فدل هذا على أن التعزية لو عز في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث، طيب لو ما تمكن أن يعز في ثلاثة أيام، هل الثلاثة أيام هذه محدودة ولا يزاد عليها؟ الجواب لا، يزاد عليها إذا قام مقتض لذلك وداع لذلك. فلو كنت مسافرا وأتيت بعد الثلاث فإنك تأتي وتواسي طالما أن ألم المصاب موجود موجودا. لكن تعزي بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة أشهر بعد كذا ما تعزي. لكن لو جاء ذكر أو لو قام مقتضي أو لو ناسب شيء فهذا لا بأس. نعم يعني بعض الناس قد يبقى الحزن معهم مدة، فإذا لقيته وقلت يا أخي أنا شايفك حزين وكذا احتسب ولدك عند الله عز وجل ولا لعل هذا من الشيطان فتسلي وتعزي. ولو بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر سنة لو لقيت وهو على حاله من هذا فتواسيه. نعم من الكافية أعطي. نعم
جاء في الموسوعة الكويتية ما نصه: اختلف أهل العلم في آخر وقت التعزية على قولين. القول الأول وقت التعزية من حين الموت إلى حين الدفن وبعد الدفن إلى ثلاثة أيام، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك للآتي: أولا لأن المقصود بالتعزية والحكمة
طيب غير.
القول الثاني أن التعزية ليس لآخرها وقت محدد، وهو وجه للشافعية وقول لبعض الحنابلة، وهو قول ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين والألباني.
نعم هو هذا أمامنا الدليل. نعم ثم أمهل أجعوا ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم. نعم
وينبغي اجتناب أمرين وإن تتابع الناس عليهما: أولا الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد.
نعم ثانيا يبقى هذا تعرض بذات الاجتماع، جعل الاجتماع نفسه وجعله كذا هو المراد من التعزية، فأقاموا الصرادقات وأقاموا الجلسات هذه لاستقبال المعزين. ولهذا البعض جوز هذا بناء على أصل، قال يعني لو واحد راح يعزي واحدا في بيته وكذا وقعد تم هذا قعوده فلا بأس بالقعود، ولم يفرق هذا التفريق الدقيق بين من تصدر للقعود ومن تهيأ له ومن جاء يجعل تعزيته هو ذاك القعود، وبين من جاء يعزي فقعد في بيتك. فهل بيتك مجلس أعددت للتعزية؟ لا. فالقعود هنا مقصود، إنما التعزية هنا مقصودة. في الأولى القعود مقصود، ولهذا تضع سرادقات كبيرة، وربما في بعض البلدان يجلسون ثلاثة أيام وأكل وشرب وغير ذلك من لوازم هذا. ده تهيئة هذا القعود لذلك، يبقى تهيئة. فيجعلون التعزية هي القعود ويتصدرون بهذا. إنما من جاءك يعزيك في بيتك وأنت في بيتك لا شك أنه بيقعد، وجاء واحد ثاني بيقعد لكن ثم يقوم، هذا في بيتك. وعليه يحمل أثر عائشة رضي الله عنها لما جاء النسوة فعزيناها وغير ذلك. هذا ليس المراد القعود، المراد التعزية، إنما في الاجتماع المراد القعود. ولهذا اللي بيعزي ظهرا يأتي ليل، لأنه هيولام لو لم يأتي، هيولام أنت من الأقارب وسيبنا ليه فيولام. يبقى هنا القعود مقصود، هذا البدعة، هذا هو البدعة. طيب قد يقول طبعا في النص اللي هو حديث أثر الجرير كنا نعد الاجتماع للعزيز وكذا من النياحة، لكن البعض تكلم فيه، بعض صححه والبعض ضعفه، لكن الدليل في ذلك الأقوى هو عمل المسلمين، فلم يكن من عمل النبي ولا الصحابة ولا التابعين التصدر للعزاء بالقعود. فهناك فرق من هذه المسألة وبين التعزية حيثما كنت، في بيتي في حقل في كذا، فيأتيك في بيتك يقعد معك يعزيك، إيه الإشكالية؟ ما في إشكالية. هذا غير أن تعد القعود عدته وأن تتصدر بالقعود، فهذا بدعة لم يكن هذا من عمل السلف. وأثر جرير وإن كان البعض تكلم فيه كأحمد وغيره لكن يستأنس له بعمل المسلمين. نعم وقد صحح البعض أيضا. شوف تعليق على الأثر جرير. نعم تقول من جهة الصحة. نعم.
جاء فيها منص اختلف أهل العلم في حكم الجلوس للتعزية على قولين. القول الأول لا يشرع الجلوس للتعزية، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول عند الحنفية واختاره ابن عثيمين والألباني، وذلك الآتي: أولا لأن ذلك محدث وبدعة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثانيا لأنه يجدد الحزن ويكلف المعزي. القول الثاني يجوز الجلوس للتعزية، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد واختاره ابن حجر وابن باز، واستدلوا من الأدلة من السنة أن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه
هذا وسلم الجلوس اللي جوزوه، ها شوف الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم
عن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء صلى الله عليه وسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس يعرف جلس يعرف فيه الحزن
تمام،
وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب.
المهم جلوسه مع أولاد جعفر، شوف هذا الجلوس ما أحد يمنعه، وده اللي قاله ابن باز. لا تظن ابن باز يقول لك ابن باز، وابن باز يقول إقامة السرادقات، لا ابن باز يذهب من يأتي كذا، كان الشيخ كثيرا ما يذهب العلماء يذهبون إلى البيت ويعزون في البيت. نعم هو أحد يقول لازم أن تعزوا أن تواقف ما تجلس، من الذي قال هذا؟ نحن نتكلم عن صورة معهودة. إيه الصورة الموجودة؟ التصدر، الإعداد للقعود، القعدة مرادة والتعزية تبع، إنما التعزية الشرعية مرادة والقعدة تبع. في فرق بين القعدة أصل والتعزية تبع، حتى إن الأكثر يكتفي بالقعدة، كونك أنت تروح كده وانت ماشي تسلم عليه وتمشي هذا كده عزيت. طيب لو انت لقيت على في المسجد لله ما اخذ وكذا وما جتش هناك ما عزيتش، ده ما جاليش حتى في التعزية. طب ما انا قابلتك قابلتني، فالناس هكذا يجعلون، هذه هي التعزية. نعم
فجلس يعرف فيه الحزن.
نعم
انظر من صائر الباب شق الباب فاتاه رجل فقال.
المهم غير الحادثة بقى، غير الحديثة دي خلاص. وكذلك عائشة لما اجتمع عندها في مصاب لها أيضا نسوة ودعت بالتلبينة نعم.
جاء قال عن عائشة لزوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها.
نعم الأخت زوجها مات فالأخوات بتروح في بيتها تحزيها وتمشي ما في مشكلة. نعم
أثر جرير أيوة. صح الشيخ الألباني والشيخ شعيب.
نعم نعم والنووي لكن أحمد له فيه كلام.
قال لا أصل له.
نعم 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 نعم
تضعيف المتقدمين شيخنا.
نعم إيه نعم فين طرطوشي؟ نعم في كتاب البدع والحوادث.
قال الطرطوشي رحمه الله تعالى قال علماؤنا المالكيون التصدي للعزاء بدعة ومكروه، فأما إن قعد في بيتي أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلس في المسجد محزونا وعزاه.
نعم هذا هو الجمع في هذه المسألة ولا يصح خلافه. أما من يقول بأن هذه المجالس المعهودة لا، هذا لا شك أنه يحصل فيه من المخالفات، القعود مخالفة، المقرئ مخالفة، صنعة الطعام لكل الناس مخالفة، انفاق الاموال من مال الميت والتركه مخالفه، كل هذا. نعم
قول جرير شيخنا يعد اجماع نقل اجماع الصحابه كنا نعد.
ايوه هذا لو صح لو صح، لكن لو هو لا ما ما لا لو كان ضعيفا فهذا هو الواقع فعلا، كانوا لا يفعلون هذا ولم ينقل احد مجلسا مستقلا. شوف الذين جوزوا بينقلوا ايه، ها جلوس النبي عند آل جعفر، هو ده في إشكالية هذه؟ ها ينقلون اجتماع النسوة عند عائشة، هذا في إشكالية هذا؟ ولهذا نقول من ذهب من فتى التعزية في المسجد وذهب إلى المصاب في بيته عزه وهو قاعد ما في إشكال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بنتكلم عن قعود المجتمع له. كنا نعد الاجتماع للتعزية والنياحة الاجتماع للتعزية. يبقى هذا هو المراد، المراد الاجتماع، المراد القعود كما يحصل في الصدر القرآن. هذا لا ينبغي الخلاف أبدا. ده ناهيك، ده احنا بنتكلم في ذات القعود، ناهيك بقى عما لا بد من مصاحبة ذلك. حتى لو ما جابش مقر يقول لك احنا نجيب تسجيل ونشغل. نعم، قال لك الشيخ ابن باز برضه جوز ان ممكن واحد نقعد وواحد يقرا. كل ده كل ده الشيخ ابن باز نقعد في بيته نعزيه. طب واحد قرا من اللي جالسين ايات وكذا، ما في مشكله. ليس ابن باز يتكلم عن الصوره الموجوده الان. نعم، وفي فتاوى اخرى الشيخ ابن باز يبينها ويوضحها. نعم، من لو المكان ايه؟ التوزيع في الصالون؟ ايه الاشكاليه؟ يعني قال لي مثلا اخوه عربيتين، ها؟ فاتوا من عزو في والدي، فقال اخوه المسجد جول 30 اخ، فانا عندي انا جالس في المجلس عندي، المجلس عندي بياخد 10. خلاص؟ فاخوه قعدوا في الصاله، واخوه قعدوا في البلكونه، ما فيها مشكله. ايه الضابط؟ الضابط ما الأصل وما التبع. الأصل تعزية وهذا تبع، ما في مشكلة. الأصل القعود والتعزية تبع، في مشكلة. نعم نعم، يلا.
قال ثانيا، اتخاذ أهل الميت الطعام لضيافة الوالدين للعزاء، وذلك الحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد وفي رواية نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. قال النووي في المجموع: وأما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته. قالوا يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت فيقصدهم من أراد التعزية. قالوا بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، فمن صادفهم عزاهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها.
نعم، الكلام حوله في الأثر البعض نقل انه علّه احمد ودارقطني، فقد رواه احمد بن منيع في مسنده وابن ماجه في السنن والطبراني في المعجم الكبير من طريق هشيم عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن جرير به، وهذا سند ظاهره الصح، فان رواته ائمه حفاظ ثقات، لذلك صححه جماعه من اهل العلم كالنووي في المجموع وابن كثير في ارشاد الفقيه والبصيري في مصباح الزجاجه والشوكاني في نيل الاوطار واحمد شاكر في تحقيق المسند والألباني في أحكام الجنائز وكذا محقق مسند أحمد وغيرهم، غير أن في حديث علة خفية بينها الحفاظ والنقاد هي تدليس هشيم ابن بشير، فإنه على ثقته كان كثير التدليس والإرسال وأحيانا عن الضعفاء والمجاهيل. قال الذهبي: لا نزاع في أنه كان من حفاظ الثقات إلا أنه كان كثير التدليس. طيب، فقد روى عن جماعات لم يسمع منه. قال أبو داود: ذكرت لأحمد حديث هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير كنا نعده. قال: زعموا أنه سمعه من شريك. قال أحمد: وما أرى لهذا الحديث أصلا. هذا في مسائل أحمد. وجاء في العلل الدارقطني ما يشعر باحتمال تدليس هشيم له، فإن كان المدلس هو شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي فهي رواية ضعيفة، فإنه ضعيف الحديث عند عامة المحدثين، ومثله لا يقبل تفرده بحديث ينبني عليه حكم. نعم، تابعه نصر ابن باب كما في مسند أحمد، غير أن نصرا هذا جاء في ترجمته في ترجمة فاه قال البخاري يرمونه الكذب، وقال ابن معين ليس حديثه بشيء، وقال علي بن المديني رميت حديثه، وقال أبو حاتم الرازي مترك الحديث، وقال أبو خيثمة زهير بن حرب كذاب. يعني على هذا تكون المتابعة ليست بالقوية. فيكون الحديث يعني معلي بهذا، لكن الحقيقة الحديث هذا ينهض بعمل المسلمين الذي يكفي لو لم يكن الأثر موجود، لو لم يكن الأثر موجودا. نعم، فعلى كل حال الدليل في ذلك هو عمل المسلمين، فعمل المسلمين ليس على هذا. أما وحتى الذين قالوا بالجواز لم يأتوا بدليل صالح لهذا، إنما أتوا بالاجتماع الذي يقع تبعا للتعزية. نعم. نعم نعم هات كلام ابن باس في انه بدعه. ها
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى النور على الضرب: المقصود ان كونهم يجمعونهم ليقرأوا ويأكلوا هذا لا اصل له بل هي من البدع.
يقول المقصود
المقصود ان كونهم يجمعونهم ليقرأوا ويأكلوا هذا لا اصل له بل هي من البدع.
تمام.
اما لو زارهم انسان يسلم عليهم ويدعو لهم ويعزيهم وقرأ في المجلس قراءة عارضة ليست مقصودة لأنهم مجتمعون فقرأ آية أو آيات لفائدة الجميع ونصيحة الجميع فلا بأس.
انتبهتوا بإخواني؟ هذا هو اللي احنا قلناه في تأويل كلام ابن باز رحمة الله عليه. يبقى ابن باز حكم على هذا الاجتماع بدعة ولا لا؟ يبقى هذه إحالة غلط. اللي بيقول ابن باز بيرى جواز الاجتماع غلط. ابن باز يرى بدعية هذا الاجتماع الذي نتكلم عنه. ابن باز يفرق إذن بين ايه؟ ها أعد شوف كلام ابن باز واضح. ها قال
المقصود أن كونهم يجمعونهم ليقرأوا ويأكلوا هذا لا أصل.
يجمعونهم للقراءة والأكل وكذا هذا لا أصل، هذا بدعة.
بل هي من البدع.
تمام.
أما لو زارهم إنسان يسلم عليهم،
أما لو زارهم إنسان ها هيعزيهم في البيت، ها
يسلم عليهم ويدعو لهم ويعزيهم وقرأ في المجلس قراءة عارضة ليست مقصودة لأنهم مجتمعون فقرأ آية أو آيات لفائدة الجميع ونصيحة الجميع فلا بأس. أما أن أهل الميت يجمعون الناس أو يجمعون جماعة معينة ليقرأوا أو يطعموهم أو يعطوهم فلوسا فهذا بدعة لا أصل له.
يبقى ابن باز جوز، ابن باز جوز. ما في أحد حتى الأوائل الذين قالوا بهذا ها قالوا الاجتماع الذي هو تبع وليس الأصل. وعليه إن استطعت أن تقول الإجماع على هذا قل الإجماع على هذا. الإجماع على أن الاجتماع بالصورة الموجودة بدعة قل هذا، لأن الذين رأوا الجواز ليست صورة الجواز عندهم الصورة الموجودة الآن. صورة الصورة الموجودة الآن بدعة، إنما صورة الجواز هي الصورة التي حصلت على صورة النبي يأتي أولاد جعفر يجلس معه اجتمع به. فتستطيع أن تقول لا أحد يخالف هذه الصورة. فرق بين مسألة اجتماع للتعزية كلمة اجتماع التعزية وبين الاجتماع الموجود هذا. ليه؟ اجتماع التعزية فيه تفصيل. إن كان الاجتماع على هذا النحو الموجود بدعة عند الجميع، إن كان الاجتماع على أساسه أنه يأتي أهل الميت يعزين في بيتهم لأنه قد فدوا التعزية على المقبرة أو في المسجد أو في المصلى أو غير ذلك فإنه جائز ولا إشكال فيه. نعم. طيب.
ونص الإمام الشافعي الذي أشار إليه النووي في كتاب الأم قال: وأكره المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم
يعني بكاء. هذه مسائل مهمة، يعني الكتاب الحقيقة هذا مهم بالتعليقات والبحوث هذه، يعني إن شاء الله نعد يعني مرجعا في هذه المسألة بينا لأنه جاءتنا بحوث كثيرة 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 في هذه في هذا الكتاب. يعني يا ليت عبد الله لو هذه كلها بحوث تحتاج تطلع بحوث طويلة، في بحوث تخذت منها ساعة ساعة، فهذه إن شاء الله يكون يعني مرجع في التحقيق لهذه المسائل كلها. يعني ما مر معنا الآن أي مسألة من المسائل فيما يتعلق بكتاب الجنائز إلا وهي مبحوثة الحمد لله على الآثار وكلام العلماء والمختار الصحيح في هذا إن شاء الله. نعم.
قال: وأكره نعم. المآتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من الأثر.
نعم.
قال الشيخ: كان يشير إلى حديث جرير هذا. قال النووي: واستدل له المصنف وغيره بدليل آخر وهو أنه محدث.
نعم.
وكذا نص ابن الهمام في شرح الهداية على كراهة اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت، وقال: وهي بدعة قبيحة، وهو مذهب الحنابلة كما في الإنصاف.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإنما السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما يشبعهم لحديث عبد الله بن جعفر.
نعم، يعني نصنع لأهل الميت طعاما فإنه قد جاءوا ما يشغلهم، لكن نصنع لكل المعزين المعزين والصرادقات والطعام اللي فيه بزخ وإسراف هذا بدعة. نعم.
قال: لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. قال الإمام الشافعي ورحمه الله في الأم: وأحب لجيران الميت أو ذي القرابة أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت وليلته طعاما يشبعهم، ف فإن ذلك سنة وذكر كريم، وهو من فعل أهل الخير قبلنا وبعدنا. ثم ساق الحديث المذكور عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال رحمه الله: ويستحب مسح رأس اليتيم وإكرامه. لحديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لو رأيتني وقثم وعبيد الله بن عباس ونحن صبيان نلعب، إذ مر النبي صلى الله عليه وسلم على دابة فقال: ارفعوا هذا إلي. قال: فحملني أمامه وقال لقثم: ارفعوا هذا إلي. فحمله وراءه، وكان عبيد الله أحب إلى عباس من قثم، فما استحيا من عمه أن حمل قثما وتركه. قال: ثم مسح على رأسي ثلاثا وقال كلما مسح: اللهم اخلف جعفرا في ولده. قال: قلت لعبد الله: ما فعل قثم؟ قال: استشهد. قال: قلت والله أعلم ورسوله بالخير. قلت والله أعلم ورسوله بالخير. قال: أجل.
نعم، فهذا يستحب مواساة اليتامى، وهذا أمر قد نغفل عنه. يأتي الواحد إذا مات الأب يعزي أباه وأقاربه، وتعزي المرأة ولا يلتفت للصغار، إنما الصغار لابد أن يؤانسهم الإنسان ويداعبهم ويدعو لهم بالخير. وإذا لقيهم يبقى بقى اليتيم هذا العلاقة معه. في يوم العيد حينما يجتمع الأولاد في المصلى، وكل واحد بيأخذ أولاده في يده إلى المصلى، والهدايا والأشياء والفرح والسرور واللباس الجديد وكذا، وهذا يكون في المصلى بلا أب معه، هذا التفت لي أكثر من ولدك. ولدك معك، تعود به إلى بيتك، تؤنسه طوال اليوم، لكن هذا من له؟ فلابد أن نكون له. هذا الولد قد يكون ولد غدا، قد يكون هذا الولد ولد غدا. أنت اليوم تحمل ولدك معك إلى المصلى، غدا سيذهب ولدك إلى المصلى بلا أب. فماذا تحب أن يعامل الناس ابنك في هذا؟ فلهذا تعاهد وتعطيه هدية، اعطيه شيء، امسح على رأسه، تعاهد. وكلما لقيته يعني لابد أن نلتفت إلى الأيتام. ليس باللازم كفالة، قد لا يكون عندك مال تكفل يتيما، إن استطعت تفعل هذا فلا سعادة من فعل هذا، لكن على الأقل أعظم من الكفالة المادية المؤانسة الروحية. هذه المعاني تكون عميقة عظيمة وتنظر مصلحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كل هذا سبحان الله بأبيه وأمي، ما أكمل هدية. شوف لما جعفر قتل وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أتى أولاده وجمعهم، دعا الحلاق وحلق لهم وكذا، وقال لزوجته: تخافين العيلة وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، يعني أنا سأتولى لهم، ما تخافين هذا، ما تخافين فقرا ولا تخافين كذا وكذا، فأنا وليهم في الدنيا والآخرة. هذه فضيلة بقى، فضيلة عظيمة جدا. طب وليهم في الدنيا بمال أو كذا، في الآخرة، فهذه بشرى عظيمة لأولاده، ودعا لهم. نعم. طيب نقف عندما ينتفع به الميت. غدا إن شاء الله هنكمل بإذن الله.
هل يكون شيخنا هذا تعريض من النبي
نعم.
هل يكون هذا تعريض من النبي بالخطبة في وقت العدة؟
بالخلقة؟
بالخطبة من أم سلمة وأنا وليهم.
فين أم سلمة؟ دي في آل جعفر. هذه في آل جعفر يعني. نعم.